أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن نفتتح بسؤالين، نعم فقط. أذكر أشهر ما قيل في معنى المتعاطفين من قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. نعم، أعيد السؤال. أذكر أشهر ما قيل في معنى المتعاطفين من قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. أذكر أشهر ما قيل في معنى قوله: أحل لكم صيد البحر وطعامه. نعم، تخطى من تخطى. نعم، من عنده أو السؤال واضح؟ واضح السؤال. تفضل. نعم،
قيل في قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر من الحوت. نعم. وطعامه من الملح.
طعامه من الملح.
نعم.
أو قلنا إذن مليح المملح، بمعنى أنه قديد. نعم، قديد. إذن قيل في هذه الآية، من أشهر ما قيل في معنى المتعاطفين، المتعاطف من المعطوف المعطوف عليه، المعطوف عليه صيد البحر، المعطوف وطعامه. نعم، وطعامه، هذا المتعاطفين. إذن قيل في صيد البحر وما صيد في البحر، معنى صاده صائد. نعم، وطعامه، نعم، ما ملح وقدد واحتفظ به ربما إلى يعني أيام أخرى يستعمل فيها. نعم، فيستعمل كأنه قديد بعدما ملح ونحو ذلك واحتفظ، فهذا هو الذي يستعمل طعامه. وهناك قول آخر أيضا قيل فيها أن الطعام مراد بها ما وجد ميتا في سواحله. نعم، السؤال الثاني كذلك: أسرد ما استحضرت من قصة جيش أبي عبيدة، نعم، عندما وجدوا حوت العنبر، وماذا يستفاد منها من الأحكام؟ أسرد ما استحضرت من قصة جيش أبي عبيدة عندما وجدوا حوت العنبر، نعم، وماذا يستفاد منها من الأحكام؟ نعم، من يستحضر قصة أبو عبيدة رضي الله عنه عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى ساحل البحر، إلى ساحل البحر أو سيف البحر، نعم كذلك. نعم، وعدد الجيش كم؟ 300. نعم، 300 كان على رأسه أبو عبيدة رضي الله عنه. نعم، فماذا حصل لهم في الأيام التي كانوا مقيمين على ساحل البحر؟ ولو قبل ذلك إذا نفد ما عندهم من الزاد أو قل حتى جمعوا ماذا ما عندهم وكان يعني مزودين من تمر نعم فأكلوه حتى انتهى بهم الحال إلى كان يأكل ويعطي كل واحد منهم تمرة تمرة نعم ثم قال أحدهم ماذا تغني التمرة حتى فقد احتجك تمرة وفقدوها نعم فلاح لهم حوتة عظيمة كبيرة تسمى العنبر نعم تسمى العنبر فأكلوا منها قال كم أكلوا منها كم قيل 18 يوما وقيل 30 يوما يعني شهر شهرا بكامل وهم يأكلون منها نعم حتى سمنوا حتى سمنوا نعم بمعنى ازداد وزنهم نعم وذكر كذلك من قصته أن كما قال وقبها وهو محجر العين محجر العين هذا الموضع يعني كانوا يغترفون منه الدهن بالقلال بالقلال نعم وجاء أبو عبيدة بي كم من شخص 13 شخص وأجلسهم في هذا الوقب نعم هذا المكان اللي هو محجر العين أجلسهم فيه فجلسوا نعم وجاء كذلك بضلع من أضلاعها نعم وجاء بأعظم أكبر أضخم بعير ومر من تحتها نعم يعني الظهر كأنه جعلها كذا القوس وأمر صاحبه أن يمر فلم يمس يعني أعلاه نعم إذن عندما رجعوا إلى المدينة أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أطعمونا شيئا منها فأطعموا النبي صلى الله عليه وسلم كذلك منها نعم أعطوه منها وهم قد كانوا يعني أكلوا منها قرابة الشهر أو 18 كما في بعض الروايات نعم إذن فساقها الله تبارك وتعالى لهم واختلفوا في المرة الأولى قالوا هذه ميتة قال نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه ميتة ونحن في حال نأكل الميتة نعم فأكلوها فيستفاد من هذه نعم أنهم يعني لم يصيدوه لم يصيدوا وإنما هو طعام ساقه الله له لهم نعم أحل لكم صيد البحر وطعامه إذن ممكن الإنسان يستشكل هذا ويقول ما معنى الصيد وما معنى الطعام وهل الطعام إلا صيد نعم فهذه الآية هكذا فسرت ولها تفسير أخرى نعم غير هذه إذن لنبدأ مباشرة من الموضع الذي توقفنا فيه ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون قال رحمه الله روى البخاري عن سعيد بن المسيب قال البحيرة إذن ذكر في هذه الآية ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام قال البحيرة التي يمنع ضرها للطواغيت طواغيت بالأصنام التي كانوا يعبدونها يمنع ضرها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء من عنده عبارة غير هذه التي يمنع ضرها للطواغيت لا، هل عندك عبارة أخرى غير هذه من عنده ربما نص قديم؟ ماذا لك؟ نفس العبارة التي يمنع ضرها. ها ها، هكذا في الأصل. نعم، إذن من المفروض حتى يستقيم لنا التعبير التي يمنع ضرها. ها ها، ماذا؟ من أجل، هي لا شك من أجل، نعم، ولكن لا يستقيم إذا قلنا يمنع ضرها للطواغيت، معناها لا تضر للطواغيت، يمنع ضرها معناها كأنه لأجل بقائها للطواغيت. واضح القلب؟ ها صالح. فلا يحلبها أحد من الناس، معنى لا يحلبها أحد، هذا معنى يمنع ضرها، أي يمنع ضرها لسائر الناس، معناها كأنها تبقى للطواغيت. قال فلا يحلبها أحد من الناس، والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. سائبة معناها مسيبة، كما احنا عندنا شيء جلال مازال موجود في 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 بعض القرى، نعم مازال هكذا يقولون شيء جلال، بمعنى نذر، بمعنى نذر، يعني المرأة مثلا تقول يا شيخ القاجلالي إلى جبت ولد ولا بنت ولا ولدين ولا كذا إلى أخذ كذا نعطيك شات، نعم، فتبقى هكذا تدور في البلد ولا أحد يمسها، نعم، وربما ما أدري ماذا تكون نهايتها، لكن هكذا هكذا يقولون أشياء الجلال، نعم، فهي سائبة، سائبة بمعنى مسيبة هكذا، لا أحد ينتفع منها بأي شيء. ها؟ ولا يذبحونها يوم 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 زيارته هو، نعم. قال كان أول من سيب السوائب والوصيلة الناقة، الوصيلة الناقة البكر تبكر. نعم، كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء، هذه السائبة ممنوع أن ظهرها يستعمل في ركوب أو في حمل أو نحو ذلك. قال وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن لحي، عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه، قصبه معنى أمعاءه، ومنه تعرفون كلمة القصاب، يقولها اليوم لي جزارة، يجر قصبه في النار، كان أول من سيب السوائب، بدعة يعني غير بها هو ملة إبراهيم عليه السلام، غير بها ملة إبراهيم، كان الناس ربما في كثير من شؤونهم وفي كثير من أمورهم يعني أحكامهم هي التي بقيت من ملة إبراهيم عليه السلام، فكان بعض الناس ربما تكون عندهم سفريات إلى الشام إلى كذا إلى بلاد مقدسة كالشام مثلا، فيرون بعض أشياء عندهم فتعجبهم فيأتون بها إلى الجزيرة، يحسبون بأن منطقة الشام منطقة نزول الأنبياء والرسل عليهم السلام، فكان خصوص العرب في مكة يعني يحترمونها ويقولون هذه منطقة نزول الوحي، فكل ما يكون فيها من 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 تدين فهو على الوجه الصحيح، فيأتون بها إلى إلى مكة. نعم، قال كان أول من سيب السوائب والوصيلة الناقة البكر، والوصيلة الناقة البكر تبكر في أول نتاج، نتاج الإبل، ثم تثنى بعد بأنثى، وكانوا يسيبونها لطواغيتهم، إذن الطواغيت هنا أصنامهم، إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر، يعني أنثى بعد أنثى، تثنى بعد بأنثى وجي بعد أنثى، فيقول هذه يسيبونها. والحام ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، والحام قال فحل الإبل يضرب الضراب المعدودة، الضراب هنا مقصود بها النزو، ينزو على الأنثى يقال هذا الضراب، فإذا قضى ضرابه ودعوه، ودعوه هنا بمعنى تركوه ودعوه تركوه. وهذا قليل ما يستعمل هذا الفعل هكذا ماضيا، ودع ودعوه للطواغيت وأعفوه عن الحمل فلم يحمل عليه شيء وسموه الحامي، حامي معناه كأنه محمي ظهره. وكذا رواه مسلم والنسائي. ثم رواه البخاري عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، ورأيت عمرا يجر قصبه وهو أول من سيب السوائب، تفرد به البخاري. وروى ابن جرير عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تظن بأن هذا هكذا أراد، ولكن ربما هو إنسان صاحب نية أراد ربما أن يفعل فعلا ظنه بأن هذا فعل حسن، وزين له نفسه وهواه نعم بأن يفعل هذا في الناس كأنه يريد أن يجلب لهم ما ينفعهم. وهكذا كذلك تجد الناس، بعض الناس الصلحاء هكذا يزعمون فينشرون نوع من التدين في أوساط الناس وهم من غير علم يظنون بأن ذلك هو الذي ينبغي أن يفعل. فهناك أنه حرف الدين أو ما بقي من الدين. قال تفرد به البخاري. وروى ابن جرير عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأكثم بن جون يا أكثم رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف يجر قصبه في النار، فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا به منك، بينك وبينه تشابه. فقال أكثم تخشى أن يضرني شبهه يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، إنك مؤمن وهو كافر، حتى وإن كان بينكما شبه في الخلقة لكن فرق، الذي فرق بينكما وبه زال الشبه هو أنك مؤمن وهو كافر. نعم. إنه أول من غير دين إسماعيل وبحر البحيرة وسيب السائبة وحمى الحامي. ثم رواه بإسناد آخر ونحوه، ليس هذا الطريقان في الكتب. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول من سيب السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر، أبو خزاعة عمرو بن عامر، وإني رأيته يجر أمعاءه في النار. تفرد به أحمد من هذا الوجه. فعمر هذا هو ابن لحي بن قمعة أحد رؤساء خزاعة الذين ولوا البيت بعد جرهم، وكان أول من غير دين إبراهيم الخليل فأدخل الأصنام إلى الحجاز ودعا الرعاع من الناس. هذا حتى بالنسبة لمبتدع اليوم، يعني من المفروض إذا ذكر لهم مثل هذا من المفروض أنهم يوعظون به ويذكرون به أن هذا عمرو بن لحي الخزاعي كان يفعل هذا الفعل، مع أن يعني في ذلك الوقت دين إبراهيم لم تبقى منه إلا بقايا، ولكن لما أضافوا إليه أشياء أخرى من البدع وزادوه بالإضافة، والإنسان لو وجد تدين قوم على حالة ما بالمفروض أنه يعني يدعوهم إلى السنة لا أن يزيدهم كذلك في الابتداع. نعم. قال ودع الرعاع من الناس إلى عبادتها والتقرب بها، وشرع لهم هذه الشرائع الجاهلية في الأنعام وغيرها كما ذكره الله تعالى في سورة الأنعام عند قوله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا إلى آخر الآيات في ذلك. فأما البحيرة فقال ابن عباس هي الناقة إذا نتجت معناها ولدت خمسة أبطن نظروا إلى الخامس، فإن كان ذكرا ذبحوه فأكله الرجال دون النساء، وإن كان أنثى جدعوا آذانها فقالوا هذه بحيرة. وذكر السدي وغيره قريبا من هذا. نعم. إذن هذا عندما تجد فيه دين متكامل أحكام وأمور إلى آخر ذلك من أشياء، ويعملون بها وينشطون للعمل بها ربما أكثر أحيانا من نشاط أهل السنة للسنة، تجد أهل البدع ينشطون لهذه البدع رغم أن أحيانا تكون فيها مشقة وفيها أتعاب ومع ذلك ينشطون لها. قال فأما رحمك الله فأما البحيرة فقال ابن عباس هي الناقة إذا نتجت، وأما السائبة فقال مجاهد هي من الغنم نحو ما فسر من البحيرة إلا أنها ما ولدت بين ولد وبين ستة أولاد كانت على هيئتها، وإذا ولدت السابعة ذكرا أو ذكرين ذبحوه فأكله رجالهم دون نسائهم. وقال محمد بن إسحاق السائبة هي الناقة إذا ولدت عشر إناث من الولد ليس بينهن ذكر سيبت فلم تركب. سيبت يعني سيبت معنى تسيب، تسيب كما هو فعل عندنا موجود، نعم يذكره الناس يقول فلان سايب بمعنى يمشي في غير مقصد. ولم يجز وبرها ولم يحلب لبنها إلا الضيف، أو لم يجز وبرها ولم يحلب لبنها إلا الضيف. وأما الوصيلة فقال ابن عباس هي الشاة، هي الشاة إذا نتجت سبعة أبطن نظروا السابع، فإن كان ذكرا أو أنثى وهو ميت اشترك فيه الرجال دون النساء، وإن كان أنثى استحيوها، وإن كان ذكرا وأنثى في بطن استحيوهما وقالوا وصلته أخته فحرمته علينا. رواه ابن أبي حاتم وروى عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب قال فالوصيلة من الإبل كانت الناقة تبتكر، كانت الناقة نعم تبتكر بأنثى ثم ثنت بأنثى، معنى الثاني كان كذلك أنثى فسموها الوصيلة، يعني أول نتاجها يكون أنثى ثم كذلك يأتي أنثى من غير أن يكون بينهما ذكر فسموها الوصيلة. ويقولون وصلت أنثيين ليس بينهما ذكر، فكانوا يجدعونها لطواغيتهم، يجدعون من يقطعون أذانها علامة كما نحن في الإسلام، الهدي الذي يهديه الإنسان يجعل له علامة ليعلم بها أنها هدي، وهو إشعاره أو تقليده، نعم إشعاره من أن يجرح منه السنام نعم ويسلة الدم، وتقليد من أن يجعل شيء في عنقه نعم، هذا إذا رآه شخص فيقول هذا مهدى للبيت، هكذا كان من أمرهم هم نعم. قال ويقولون وصلت أنثيين ليس بينهما ذكر، فكانوا يجدعونها لطواغيتهم. كذا روى عن روي عن إمام مالك. وقال محمد بن إسحاق الوصيلة من الغنم إذا ولدت أو ولدت عشر إناث في خمسة أبطن توأمين توأمين في كل بطن سميت الوصيلة وتركت، فما ولدت بعد ذلك من ذكر أو أنثى جعلت للذكور دون الإناث، وإن كانت ميتة اشتركوا فيها. وأما الحام فقال ابن عباس قال فالفحل من الإبل إذا ولد لولده قالوا حما هذا ظهره فلا يحملون عليه شيئا. إذن هذا كذلك تفسير لمعنى كلمة الحام الواردة في الآية. ولا يجزون له وبرا ولا يمنعونه من حما رعي ومن حوض يشرب منه وإن كان الحوض لغير صاحبه. إذن يصير هكذا يتحرك، لا يستطيع إنسان مثلا ولو جاء إلى مائه ولا بركته ونحو ذلك لا يستطيع أن يرده إذا رأى عليه أن هذا علامة حماء مجدع الأذن. وقد قيل غير ذلك في تفسير هذه الآية، وقد ورد في ذلك حديث رواه ابن أبي حاتم عن أبي الأحوص الجشمي عن أبي مالك بن نضلة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في خلقان من الثياب، خلقان بمعنى قديم ثياب خلق معنى قديم. نعم. فقال لي أي النبي صلى الله عليه وسلم قال هل لك من مال؟ هل لك من مال؟ فقلت نعم. قال من أي المال؟ قال فقلت من كل المال من الإبل والغنم والخيل والرقيق. ومع ذلك عليه الثياب لا تدل على أنه عنده هذه الثروة. قال فإذا آتاك الله مالا فعندك عندكم فكثر. أظنها ربما فليرى، فليرى نعم لتصحح على كل حال، فليرى عليك. معناه إذا رزقك المال الله عز وجل كما أنت تقول عنده ثروة كبيرة من 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 الإبل ومن الغنم ومن كذا، فلا بد أن يرى عليك. أنت الآن تلبس ثيابا خلقة قديمة، يعني ليكون ذلك آثاره عليك. ثم قال تنتج إبلك وافية آذانها. النبي عليه الصلاة والسلام انتقل معه إلى بيان حكم له، وأول حكم أظهر له وما يظهر عليه من حاله. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام قال تنتج إبلك وافية آذانها، بمعنى آذانها ليست مقطعة، آذانها صحيحة وافية. قال قلت نعم. قال وهل تنتج الإبل إلا كذلك؟ معنى الإبل هل تنتج إلا هي وافية الأذان؟ قال فعل فنعم فعلك، بمعنى فلعلك تأخذ الموسى فتقطع آذان طائفة منها وتقول هذه بحيرة، ربما راك تفعل مثل ما يفعل أهل الجاهلية وتقطع من من منها بعض آذانها وتقول هذه بحيرة، وتشق آذان طائفة منها وتقول هذه صرم. قلت نعم. قال فلا تفعل، إن كل ما آتاك الله لك حل، إذن لا تجعل منها شيء للطواغيت. نعم. ها؟ ما هي صرم حرم؟ ها؟ حرم؟ ها؟ إيش حرم؟ نعم. قال ثم قال ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. أما البحيرة فهي التي يجدعون أذانها، فلا تنتفع امرأته ولا بناته ولا أحد من أهل بيته بصوفها ولا أوبارها ولا أشعارها ولا ألبانها، فإذا ماتت اشتركوا فيها. وأما السائبة فهي التي يسيبون لآلهتهم ويذهبون إلى آلهتهم فيسيبونها. وأما الوصيلة فشاة تلد ولا تضرب ولا تمنع مما وردت على حوض. ها؟ أي صح. نعم. فالشاة تلد ستة أبطن، فإذا ولدت السابعة جدعت وقطع قرنها فيقولون قد وصلت، فلا يذبحونها ولا تضرب ولا تمنع مما وردت على حوض، مهما وردت على حوض. هكذا يذكر أو يذكر تفسير ذلك مدرجا في الحديث. وقد روى أو قد روي من وجه آخر عن أبي الأحوص عوف بن مالك من قوله وهو أشبه. وقد روى هذا الحديث الإمام أحمد عن أبي الأحوص عوف بن مالك بن نضلة عن أبيه به، وليس فيه تفسير هذا والله أعلم. إذ الآية ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، إذن هذه كلها من مسميات الجاهلية، هم الذين قالوا هذه بحيرة لمن يبحرون أذنها يقطعونها، الوصيلة من وصلت أبطن من غير أن يكون بها ذكر، السائبة هي التي كذلك الإبل الذي يولد له فحل آخر ونحو ذلك مما قالوه، الحام كذلك التي يحمى ظهرها لأجل كذا وكذا. لكن ومن ربما عجز عن فهم الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية يحاول الآن أن يفهمه، لأن الآية هذه في الحق صراحة يمكن أن يعول عليها كثيرا في التفريق بينهما، الإرادة الشرعية والإرادة الكونية القدرية. نعم يفرق بينهما، والتفريق بينهما يساعد كثيرا في باب القضاء والقدر. لو قيل لنا ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ما هذه نافية، ما جعلها الله عز وجل؟ هي موجودة أم ليست موجودة؟ هي موجودة في حياة العرب، كانوا هذه يسمى بحيرة، هذه يسمى سائبة، هذه يسمى وصيلة، حام. نعم بمعنى أنها كائنة، وكونها كائنة أراد الله لها، رحمك الله، أراد الله لها تبارك وتعالى أن تكون فكانت. لكن هل أراد شرعا؟ إذن وعلى هذا يحمل النفي، إذن النفي هذا نفي ما أراده شرعا أم ما أراده كونا وقدرا؟ ما أراده شرعا. إذن معناها هذا الذي أنتم أطلقتموه البحيرة والسائبة والوصيلة هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان، إذن لا اعتبار لها في الشرع، وإنما هنا حكاية فعلهم وما كانوا يفعلون، وهو كان موجود في حياتهم. إذن ما دام موجود نعم في الحياة، وكان موجود شيء يقال له البحيرة والسائبة والوصيلة، وهو في كون الله عز وجل فهو كائن، وما دام كائن فأراده الله عز وجل كونا وقدرا، ولكن لم يريده سبحانه وتعالى شرعا ودينا، فلذلك قال ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. إذن كونها موجودة لا يعني أنها مشروعة، كونها موجودة في الكون لا يعني أنها مشروعة. نعم، وربما بعض الناس كذلك، بعض الناس يستدل من كونها موجودة على أن الله عز وجل رضيها، وهو الذي لم يفهم التفريق بين الإرادتين، لا الإرادة الشرعية أو الإرادة الكونية. نعم، إذا لم يفهم طبعا فسوف يفهم هذا الفهم. ما جعل الله هنا نفي، نفي لهذا الذي اتخذه أهل الجاهلية وما تعبدهم الله به تبارك وتعالى، بل وهنا سبحانه وتعالى ينكر عليهم ويوبخهم كما سوف يأتي بعد ذلك في الآية التي بعد هذه. ما جعل الله من بحيرة، وإنما اتخذها ماذا؟ أهل الجاهلية. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. إذن إنما هذا من افتراءاتهم ومن كذبهم على الله تبارك وتعالى. نعم، وقوله ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون، في إشارة إلى أن ما سبق ومن افتراءاتهم ومن عملهم، وأكثرهم لا يعقلون ما شرع الله هذه الأشياء ولا هي عنده قربة، ولكن المشركون افتروا ذلك وجعلوه شرعا لهم وقربة يتقربون بها إليه، وليس ذلك بحاصل لهم، بل هو وبال عليهم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، إذن هذا هو دينهم مبني على هذه الاتخاذات وهذه الشرائع التي جاءوا بها من عند أنفسهم وزينها لهم هواهم. قال الله عز وجل وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، اتركوكم من هذا الذي من السائبة والبحيرة والوصيلة، وهذا واقع نفسه. ربما الواحد منا إذا شاء أن يركب مثل هذا الحوار مع أحد الناس تجده نعم هكذا، تقول له مثلا ويظن بعض الأشياء أنها سنن وأنها دين وأنها كذا، تقول تعال إلى السنة، نبدأ بك أنت نفسك وما يظهر عليك من السنة، تعال افعل كذا وافعل كذا من السنة. هنا ربما يقول لك نعم، ممكن يقول لك نفس الكلام، هذا هو الذي وجدنا عليه آباءنا وهذا هو حالنا ونحن نعم ونحو ذلك بشكل. نعم، وهذا الذي اتخذه هو دينا وتعبد به الله تبارك وتعالى لا أصل له في دين الله. نعم، قال وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، ما أنزل الله من الشريعة التي شرعها لعباده ليتعبدوه بها، ليس منها البحيرة ولا الوصيلة ولا الحم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، حسبنا بمعنى كافينا. نعم، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أي إذا دعوا إلى دين الله وشرعه وما أوجبه وترك ما حرمه قالوا يكفينا ما وجدنا عليه الآباء والأجداد من الطرائق والمسالك. قال الله تعالى: أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. هذه الآية أيها الإخوة مما تمسك به بعض أهل العلم في تحريم التقليد، لأن الله عز وجل ماذا قال هنا؟ قال وهو الكلام مع الكفار، وأن الكفار دينهم قائم على التقليد. نعم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه، يعني يكفينا، يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا من التدين، فهم أحسن منا دينا. نعم. ولكن التقليد القول الفصل فيه إن شاء الله الأقرب إلى الصواب. هناك التقليد الذي ذكره الله عز وجل عن الكفار أن بعضهم يقلد البعض في الأباطيل، هذا لا يجوز. ولكن إذا تكلمنا عن التقليد في دين الله تبارك وتعالى، في الدين، نعم، التقليد في الدين لا بد منه لبعض الناس. بعض الناس من لا يستطيع أن يفهم المسائل الشرعية كما هي موجودة في مظانها، وإنما هو يكتفي فقط إذا قيل، إذا أراد أن يسأل يقول له ما حكم كذا ما حكم كذا، فيعطى له الحكم، حرام حلال يجوز لا يجوز ونحو ذلك من العبارات، وينقلب وقد أخذ الحكم. نعم. لكن هذا المقلد، نحن الآن نتكلم على التقليد الصحيح، ليس التقليد الآن الشائع. التقليد الشائع الآن ما هو التقليد الموجود الآن الذي هو جديد على الأمة وفي نفسه بدعة؟ التقليد هو أن إنسان يقول عن نفسه قال أنا مالكي ولا أنا حنبلي ولا أنا شافعي ولا أخرج عن هذا المذهب، لا أخرج عنه، ولو ظهر له الدليل مباشرة يقال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، يقول لا أنا خطير، أنا عندي المذهب متاعنا خلاص. هذا التقليد خطير على صاحبه، هذا لم يفهم شارس أن محمد رسول الله، لم يفهمها. نعم. شارس أن محمد رسول الله توجب على الإنسان أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قيل اتبعوا ما أنزل الله كما قال عن الكفار قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. إذن هذا كلام خطير على دين المسلم، أن يكتفي في دينه بما وجده من كلام آبائه، إلا أن يكون هؤلاء الآباء علماء أو أهل دين ونحو ذلك، ولكن كذلك في حالة المعارضة لا يعارض بهم الدليل. نعم. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. نعم. إذن فكون إنسان مثل إذا كان آباؤه أهل علم وأهل ديانة وقال بأنني أتبعهم فلا بأس، وليس بمعنى أقلدهم. التقليد هو الأخذ بقول من ليس كلامه حجة، أو الأخذ بقول العالم من غير أن تعرف دليله، هذا هو الذي يسمى التقليد. ويكفي في الخروج منه أن الإنسان يوما ما يسمع أدلة مسألة وفي تلك اللحظة، في تلك اللحظة معنى لسمع الدليل ووضح له وتبين له، نعم، مباشرة هذه المسألة بدأ في العمل بها واقتنع، ثم بعد ذلك نسي الدليل كسائر الناس. في تلك اللحظة مثلا يسمع الدليل ويفهمه ويستوعبه، ثم يقول خلاص الحمد لله الآن هذا هو مذهبي وهذا هو الذي أقول به في هذه المسألة، ثم بعد 5 أيام ولا 6 أيام ولا 7 أيام ولا كذا من أيام نسي الدليل تماما الذي ذكر له، ولم يعد يحفظ منه شيئا، لكن العبرة بتلك اللحظة التي هو عزم على أن يقول في المسألة حسب ما سمعه من دليله. وأما هذا البقاء على الاحتفاظ بالدليل وفي كل لحظة، هذا إنما هي صنعة طلبة العلم مشتغلين بالعلم الماهرين فيه، وبعضهم كذلك لا يستطيع هذا، يقول مثلا ما دليل كذا، يقول لك أعطيني مهلة، وربما بعد مهلة لا يأتي لك بجواب صحيح. نعم. إذن هذا يكفي. ولذلك قال العلماء لا يكون التقليد مثلا في فرضية الصوم، فرضية الصلاة، فرضية الزكاة، فرضية الحج، تحريم الخمر، تحريم الربا، تحريم الزنا، تحريم نكاح المحارم، هذه ليس فيها تقليد. يعني غالب الناس لا يقول لك أنا فيها عندي فيها قول مالك ولا قول الشافعي ولا قول، هذه ما فيها قول أحد ولا غيره. الأمة كأنها اتفقت وصار من المعلوم من الدين بالضرورة كل المسلمين يقولون بهذا. ما في إنسان يقول لك أنا مثلا يعني أعتقد أن الصلاة واجبة على مذهب مالك، لا. نعم في بعض تفاريعها ومسائلها يقول مثلا أعتقد أن الصلاة الجماعة في المسجد ليست بواجبة على مذهب مالك، صلاة الجماعة في المسجد نعم يقول فيها مذهب مالك، هذا تقليد. نعم تقليد، لكن ركنية الصلاة نعم. وهكذا كذلك كثير من مسائل الدين هكذا حاله. إذن هذا هو الذي يسمى التقليد، أن إنسان يقول أنا على مذهب مالك مثلا في مسألة وضع اليد اليمنى على اليسرى، أنا نقول بالمذهب مالك رحمه الله أرسل يدي. تقول ما هو الدليل؟ يقول لك ما نعرف الدليل ولا شو الدليل اللي تحكي عنه، لا أعرف الدليل، ما أعرف الدليل، أنا قلت المالكي يفعلون هكذا. هذا هو التقليد، وربما يكون بشعا هذا التقليد إذا كان هذا الشخص ممن يمكن أن يفهم شيئا ما ويذكر له الدليل بوضوح، ومع ذلك يعرض عنه ويقول أنا ما أعرفش كلام هذا، أنا عندي القول الذي عندنا هكذا. ربما هذا هو الذي يسمى التقليد. ومطلوب من الإنسان بحق شيئا فشيئا أن يحاول أن يرتقي بتدينه عن هذا المستوى، مطلوب منه ولو جزئيا في بعض المسائل أو ما يستطيع منها أو ما هو ظاهر. نعم يكفي له أن إنسان مثلا سمع مثلا في صلاته، الصلاة التي يصليها جميع ما فيها من تفاصيلها من التكبير للتسليم، يسمع مثلا أو يحضر لمجلس تقرأ فيه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وتورد عليه الأحاديث ويفهمها ويفهم ما دلت عليه من مثلا ركنية تكبير الإحرام، ركنية الفاتحة، وجوب مثلا التشهد، وجوب أو وجوب مثلا القيام للصلاة، وجوب الركوع، ركنية السجود، ركنية كذا، ركنية كذا، يفهمه ويستوعبه وقد سمع فيه النصوص، لأن هذا الكتاب فيه أحاديث فقط، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، إنما يعني لمؤلفه فيه العناوين وربما بعض التوضيحات والكلام حول الحديث ونحو ذلك. يكفي يقول شخص له هذا الكتاب سمعه، سمع ما في الحديث، إن شاء الله يخرج من ربقة التقليد، يخرج. ليس سمع فقط هكذا تمر على الأحاديث وهو لا يدري، ولكن يسمع، وربما يكون من يدرسه يفهمه كيف استفيد الحكم، هذا الوجوب وهذا أمر والأمر يفيد الوجوب ونحو ذلك مما هو معروف من قواعد في أصول الفقه، ويستوعبها هو في ذلك المجلس. نعم فإن شاء الله يخرج من التقليد وهو أحسن من ذلك الذي نعم إذا قيل هذه الصلاة التي تصليها من أين جئت بها ومن أين رأيتها، يقول لك هكذا رأيت الناس يفعلون في المسجد، أراني ماشي على صلاة الناس خلاص. لا شك أحسن تدين من هذا. نعم وليس هذا فقط في الصلاة، بل حتى في الصوم وحتى في أمور الدين كلها. نعم وإلى أين يعني من التقليد إلى أين يرتقي؟ يقول واحد من إلى أين يرتقي؟ إلى الاتباع. نعم على الصحيح من كلام أهل العلم أن هناك مرتبة متوسطة بين المقلد وبين المجتهد، رغم أن ربما مشهور عند أهل العلم أن الناس قسمان، إما مقلد وإما مجتهد، لكن الصحيح إن شاء الله موجودة مرتبة المتبع. متبع إنسان فقط يفهم الأدلة وكيف استفيد من الحكم، نعم ويكون لا شك واضح عليه أنه يعني أحسن حال من ذلك المقلد. وأما المجتهد الذي هي مرتبة نعم مرتبة العالم، وهو الشخص الذي نعم يستطيع إذا ما حلت به مسألة من المسائل أن يباشر النظر في النصوص ويستخرج الحكم، وربما يستخرج الحكم ويعلم بأن هناك فلان من أهل العلم من هو مخالف فهو يستمر فيما ذهب إليه، هذا هو الذي يسمى الاجتهاد. نعم وهو يتجزأ على الصحيح من كلام أهل العلم كذلك. نعم إذن هؤلاء الذين يعتمدوا فقط على مجرد، إذن قلت هذا هو الكلام في التقليد باختصار. نعم نعم التقليد في مسائل الدين قلت بالنسبة لبعض الناس من مداركهم لا تتسع لي حتى فهم الأحكام، إنسان أمي وربما يعني ليس له نصيب إطلاقا من العربية ولا من الفهم، إنسان ما اشتغل يوما ما بالعلم ونحو ذلك، فهذا يعني يعطى مباشرة الأحكام جاهزة. نعم، فوق المرتبة الذي ذكرناه الآن متبع، نعم، ثم فوقه كذلك المجتهد. نعم نعم هذا يعني أم لهم شركاء يطلق في أهل البدع، هم الذين شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن عندما ابتدعوا. نعم، أي قال وقوله ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون، أي ما شرع الله هذه الأشياء ولا هي عنده ماذا؟ أي نعم، قال أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا، يعني تقلدهم، ربما آباؤهم هؤلاء لا يعلمون شيئا. نعم، قال أي لا يفهمون حقا ولا يعرفونه ولا يهتدون إليه، فكيف يتبعونهم الحالة هذه؟ نعم، لا يتبعهم إلا من هو أجهل منهم وأضل سبيلا. نعم، هذه الآية أخذ منها أبو بكر بن عربي رحمه الله يعني مسألة الخلاف في ما يسمى بالحبس، حبس بمعنى أن الإنسان مثلا يحبس بعض أملاكه أو غلت بعض أملاكه على ذريته أو أحفاده أو على كذا وكذا وكذا. نعم، فتكلم فيها وجاء فيها كذلك مذهب الأحناف كيف استفادوا منها من قوله عز وجل ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، قال كل من فعل فعل يشبه فعل أهل الباطل، لأن هؤلاء في الحق حرموا على أنفسهم ما أحله الله لهم تبارك وتعالى، البحيرة حلال لك تأكل منها، لماذا؟ نعم، البحيرة التي أنت حرمت على نفسك وحرمت ركوبها وحلبها وأكل لحمها وجز شعرها هذا أحلها الله، لماذا تحرمها على نفسك؟ فالذي كذلك حبس ما حبسه من مواله كأنه حرم على نفسه وعلى أولاده هذا النعم. وأورد فيه خلافا وذكر ما ذهب إليه الجمهور من جواز الحبس والتوقيف على الذرية وعلى الأولاد ونحو ذلك العام. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم، ومخبرا لهم أنه من أصلح أمره لا يضره فساد من فسد من الناس سواء كان قريبا منه أو بعيدا. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، وقلنا أن هذه كلمة عليكم في العربية نعم تستعمل أحيانا جار ومجرور، نعم، ولكنها تستعمل بمعنى اسم فعل بمعنى الزموا، عليكم أنفسكم الزموها. نعم، وتكون أنفسكم في هذا الموضع مفعول به لعليكم فهو اسم فعل. نعم، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. قال يقول تعالى آمن عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم، ومخبرا لهم أنه من أصلح أمره لا يضره فساد من فسد من الناس سواء كان قريبا منه أو بعيدا. قال ابن عباس عند تفسير هذه الآية يقول تعالى إذا ما العبد أطاعني، يقول تعالى إذا ما العبد أطاعني، كأنه يعني يترجم الآية يعني على أن الله تبارك وتعالى هو الذي يتكلم، فيما أمرته به من الحلال ونهيته عنه من الحرام فلا يضره من ضل بعده إذا عمل بما أمرته به. وهكذا قال مقاتل. فقوله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم نصب نصب عفوا على الإغراء نصب على الإغراء عليكم أنفسكم. الإغراء طريقة في العربية تستعمل ومن ما يستعمل فيها عليكم عليكم هذا الفعل بمعنى إلزموا عليكم أنفسكم. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. عليكم هذه في الإغراء يقابلها التحذير بإياك بإياك يقابلها التحذير. إذا أردت أن تحذر شخصا تقول إياك والشر إياك أن تفعل كذا. نعم يقابل إغراء التحذير وهما في النحو يذكران في باب واحد. قال فيجازي كل عامل بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وليس فيها دليل على ترك الأمر بالمعروف وليس فيها دليل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان فعل ذلك ممكنا أو إذا كان فعل ذلك ممكنا. نعم إذن هذه الآية لابد أن تنتبهوا. نعم على أننا سمعنا بعض الناس يستعملها تماما فيما ترون هنا نبه عليه. بعض الناس يقول لك يا أيها الذين عليكم أنفسكم ولا ربما يقول كذلك ما يقول عليك بخاصة نفسك بمعنى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا غلط وذلك مهم جدا أن الإنسان مثل هذا النوع من الآيات كما تقدم لنا مثلها قوله تبارك وتعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. بعض الذي استفاد منها بعض الناس أنك يجوز لك أن تشرب الخمر إذا كنت من أهل الإيمان وأهل الصلاح لا جناح عليك أن تشرب الخمر. وليس هذا فقط في زماننا بل هو كان حتى في زمن الصحابة وقع شيء من هذا الغلط في تفسير الآية وهذه الآية كذلك وقع الغلط حتى في زمن الصحابة بأن فهم منها بعضهم بأنه يعني إذا رأيت المنكر أنت معفو عن أن تغيره ويستدل بهذا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم بمعنى لا بأس أن تترك الأمر المعروف عن المنكر وعليك بخاصة نفسك. هذا غلط وهذا هو الذي تراه ينبه عليه هنا. فلا بد إذا أن نعقل معناها الذي هو معناها الحقيقي كما رأينا في الآية السابقة يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. المعنى الصحيح لها ما هو؟ لا عفوا أقصد ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. المعنى الصحيح خلاف المعنى خاطئ إذن قبل تحريمه. نعم قبل تحريمه وأن بعض الصحابة رضي الله عليهم ماتوا وهم لم يعلموا التحريم ماتوا وفي بطونهم هذه الخمر التي بعدهم أو بعيدهم حرمت. كان الصحابة سألوا قال يا رسول الله ما شأنهم هم ماتوا وكانوا يشربوا الخمر مثلنا وأما نحن فقد حرمناها على أنفسنا واعتقدنا تحريمها وهم ماتوا وهم لا يدركون هذا الحكم. فنزل قول الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيهم. فهو مثل قوله تماما عندما تسأل الصحابة عن أولئك الذين ماتوا قبل تغيير الكعبة قبل القبلة. نعم كان الناس يصلون إلى المسجد الأقصى ثم غيرت القبلة وصاروا يصلون إلى إبراهيم. قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم. نعم هكذا إذن وهذه الآية أيضا وقع فيها غلط الناس فلا بد إذن أن ننتبه. قال وقد روى الإمام أحمد عن قيس قال قام أبو بكر رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى آخر الآية، وإنكم تضعونها على غير موضعها، إذ انشاع الغلط فيها وانتشر. فهذا أبو بكر رضي الله عنه يخطب، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه أوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقابه. من لا تجعلونها كأن عذر لكم في ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال وسمعت أبا بكر، قال وسمعت أخونا هذا الذي طارق علينا هاتفه طفيه مباشرة. نعم، قال وسمعت أبا بكر يقول يا أيها الناس إياكم والكذب، فإن الكذب مجانب للإيمان. وقد روى هذا الحديث أصحاب السنن الأربعة وابن حبان في صحيحه وغيرهم من طرق كثيرة متصلا مرفوعا، ومنهم من رواه موقوفا على الصديق، وقد رجح رفعه الدارقطني وغيره. وروى الترمذي عن أبي أمية الشعباني قال أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له كيف تصنع في هذه الآية، فقال أية آية؟ قلت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت. قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا. إذا النبي عليه الصلاة والسلام قالها له بصلاة تفسير الآية، قال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوا متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع العوام فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القابض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون كعملكم. قال عبد الله بن مبارك وزاد غير عتبة قيل يا رسول الله أجر 50 رجلا منا أو منهم؟ قال بل أجر 50 منكم. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن غريب صحيح، وكذا رواه أبو داود وابن ماجه وابن جرير وابن أبي حاتم. نعم، إذن هذا الحديث كما سمعتموه فضل. نعم، إذن يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفسر هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم بل ائتمروا بالمعروف، تفسير الآية وتبيين لها وبيان موقعها. قال بل ائتمروا بالمعروف يأمر بعضكم بعضا وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاع. الشح بمعنى أن الإنسان يبخل بالواجبات التي عليه كأنه يدخل في ذلك ماله، عليه حقوق عليه واجبات يقصر فيها ولا يأتي بها. نعم، وهو كأنه بذلك يريد كأنه يقيم مالا ولا يعني يكون عنده مال ويجمعه ويقصر فيما يجب عليه، هذا يسمى الشح. وهوى متبع، الهوى بمعنى أن الإنسان يميل نحو ما يشتهيه فقط. ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك. طبعا في مثل هذه الحال الناس أكثرهم لا يسمعون ولا يأتمر بمعروف ولا يتناهون عن منكر. ودع العوام، دع العوام اتركهم لا تكثر من مخالطتهم. هؤلاء إذا كنت معهم سوف طبعا واضح أنك لن تكون آمرا لهم ولا آمرا لك ولا ناهيا لهم ولا ناهيا ينهونك كذلك. إذن تكون في واحدة من أحوال لا بد أن تترك الأمر بالمعروف وتترك النهي عن المنكر، ويعني ربما يصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أوساطهم مباشرة تلغيه. نعم، قال وهوى متبعا والدنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع العوام فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القابض على الجمر. الصبر في تلك الأيام مثل القابض، أي من يقبض على الجمر، من يستطيع القبض على الجمر. للعامل فيهن للعامل فيهن بالسنة وبالدين مثل أجر 50 رجلا يعملون كعملكم. والخطاب للصحابة رضي الله عنهم، هذا أجر عظيم، يعني هذه الأيام لا شك منها، هذا الزمان الذي نحن فيه الآن لا شك أنه منها. نعم، أن العامل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أوساط الناس اليوم لا شك أنه مثل قابض على الجمر، وهذا وقت غربة الدين. ولكن الإنسان إذا تذكر هذا الذي في هذا الحديث هو الذي يقوي إن شاء الله عزمه، أن الواحد وهو يعمل بالدين له مثل أجر 50 رجلا يعملون كعمل الصحابة إن شاء الله إذا صحت هذه الزيادة. وقد رأيت الشيخ ربيع رحمه الله بحثا يقول أنها لم تصح، واضح أنها لم تصح هذه الزيادة، وهي يعني أجر عمل 50 منكم، قال عمل أجر 50 فقط ليس عمل من الصحابة، لأن الصحابة شأوهم لا يدرك. قال عبد الله بن مبارك: وزاد في غير عتبة قيل يا رسول الله أجر 50 رجلا منا أو منهم، يعني الصحابة يقولون ويستفهمون منا معنى أجر 50 من الصحابة أو منهم معنى من هؤلاء القوم أنفسهم، قال بل أجر 50 منكم. قلت إذا صحت، والله أنها لا تصح. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح، وكذا رواه أبو داود وابن ماجه وابن جرير وابن أبي حاتم. نعم، ها؟ هو النبي عليه السلام قال للصحابة منا ولا منهم، يعني أجر 50 هذه 50 من الصحابة ولا 50 من هذو كنا نفسهم، يعني نحن الواحد من عندما يعمل كأنه الله عز وجل يعطيه أجر 50 لا من نحن، وإحنا طبعا يعني معروف أنه أعمال لا ترقى إلى أن تكون مثل أجر الصحابة، ولكن إذا كانت مثل أجر 50 من الصحابة فهو أجر كبير جدا جدا. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، نعم، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ما به؟ لا، هذا الحديث على كل هو الذي ربما يعني يمكن أن يستند إليه فيضعف بالأجر 50 منكم، لأن الصحابة رضي الله عليهم يعني لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، يعني لا يبلغه كيفما كان. وعليه قلنا هذه الرواية ضعفها الشيخ ربيع رحمه الله. نعم نعم، بأي دليل ينزع؟ أكان دليل ينزعه؟ ولكن هو نعم هذا هو أصلا مناط العمل، لأنه بعض الصحابة رضي الله عليهم مهما كان قد يكون يعني في أحواله التعبدية لا يبلغ درجة بعض التابعين وبعض الزهاد منهم وبعض الآخر، ولكن ما عندهم كذلك من فضل الصحبة هم الذين به يزدادون. نعم، فإذا نزعت أجر الصحبة ممكن بعضهم أصلا من مسلمة الفتح المتأخرين وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم صح، ولكن ليست عندهم من أعمال كثيرة التي كلبعض التابعين مثلا. ولذلك الرواية قلت أظن هذا الذي يحسم الأمر هو يعني أنها ضعيفة. نعم، قال: وعن أبي العالية عن ابن مسعود قال: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل. الآية قال: كانوا عند عبد الله بن مسعود جلوسا فكان بين رجلين بعض ما يكون بين الناس حتى قام كل واحد منهما إلى صاحبه، فقال رجل من جلساء عبد الله: ألا أقوم فآمرهما بالمعروف وأنهاهما عن المنكر؟ فقال آخر إلى جنبه: عليك بنفسك، فإن الله يقول عليكم أنفسكم. قال: فسمعها ابن مسعود فقال: مه مه، بمعنى أكفف عن الكلام. لم يجئ تأويل هذه بعد، لم يجئ تأويل هذه بعد. ايش معناه؟ ها، سيرة عندك شيء من صواب؟ نعم، وقوعه. نعم، لم يجئ تأويل بعد وقوعه. نعم، قال الله تبارك وتعالى: نعم هل ينظرون إلى تأويل؟ نعم، ولك قول عز وجل، نعم هذا منه، هذا منه. نعم، ينظرون إلا تاويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق. نعم. إذن معنى تأويله بمعنى العذاب الذي توعدهم الله عز وجل به وقال أنهم إن لم تؤمنوا سوف يقع لكم كذا وكذا وكذا. تأويله معنى وقوعه, تأويله وقوعه. نعطي مثال آخر ربما إن شاء الله أوضح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر عن تفرق يقع في هذه الأمة, قال وافترقت وستفترق أمتي على 73 فرقة. هل هذه الفرقة رأها الصحابة سيما مما قبل أن تتفرق الأمة؟ طبعا ما رأوها, ولكن كانت عنده مجرد خبر أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. تأويله هذا الذي نراه اليوم نحن أو ما قبله كذلك بسنوات, هذا هو تأويله. تأويله بمعنى وقوعه. إذن تأويله معنى وقوعه. من كان يقول لعبد الله بن مسعود تأويله بعد لم يأتي, نحن الآن في هذا الزمن الذي نحن فيه ليس هذا هو زمان هذا هذه الآية. من أه؟ نعم هذا تأويل رؤياي كذلك. نعم ما رآه في المنام وقوعه أيضا تأويل. نعم 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 ولكن لم تكن فرقة, لم تكن فرقة. نعم وحتى هم ربما لا يعترفون بأن هذا هو رأسهم ولا أولهم, هم يتبرؤون منهم كما يتبرأ من سائر الناس, لكن في حقتهم ظهروا في زمان علي رضي الله عنه سيما في معركة نهروان عندما كشف عن عضد أحدهم ووجد فيها مثل الثجية فسجد الشكر لأنه وجد نفسه طابق حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني علي رضي الله عنه كان سن أول من سن حرب أو محاربة الخوارج كما أن أبا بكر أول من سن محاربة المرتدين. نعم غير. نعم قال قال علي فإن الله يقوم عليكم قال فسمعها فسمعها ابن مسعود فقال مه لم يجئ تأويل هذه بعد, إن القرآن أنزل حيث أنزل ومنه آي قد مضى تأويلهن قبل أن ينزلها ومنه آي قد وقع تأويلهن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنه آي قد وقع تأويلهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم بيسير ومنه آي يقع تأويلهن بعد اليوم ومنه آي يقع تأويلهن عند الساعة ما ذكر من الساعة ومنه آي يقع تأويلهن يوم الحساب ما ذكر من حساب الجنة والنار فما دامت قلوبكم واحدة وأهواؤكم واحدة لم تلبسوا شيعة ولم يذق بعضكم بأس بعض فأمروا وانهوا وإذا اختلفت القلوب والأهواء وألبستم شيعة وذاق بعضكم بأس بعض فامرؤ ونفسه عند ذلك جاءنا تأويل هذه الآية رواه ابن جرير. إذن هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يوضح معنى الآية وأنه في زمانه لم يكن بعد حصل ما يدعو إلى العمل بهذه الآية ويقول الإنسان لا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. قال وروى ابن جرير عن الربيع بن الصبيح عن سفيان بن عقال قال قيل لابن عمر لو جلست في هذه الأيام فلم تأمر ولم تنهى فإن الله قال عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال ابن عمر إنها ليست لي ولا لأصحابي. إذن هذا كذلك فيه فائدة نستفيدها أن كبار الصحابة وفقهاءهم لم يكونوا يقعون في هذه الأغلاط وإنما كان يقع فيها بعض الناس غيرهم ولو من الصحابة رضي الله عنهم أو عبد الله بن مسعود أو ابن عمر رضي الله عنه أو عمر أبو بكر كلهم كانوا يصححون هذا الذي يقع فيه الناس من الأغلاط كانوا يصححونه ويبادرونهم ولا ينتظرون أو يتوقفون. قال روى ابن جرير عن الربيع بن الصبيح عن سفيان بن عقال قال قيل لابن عمر لو جلست في هذه الأيام فلم تأمر ولم تنهى فإن الله قال عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال ابن عمر إنها ليست لي ولا لأصحابي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا فليبلغ الشاهد الغائب فكنا نحن الشهود وأنتم الغيب ولكن هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدنا إن قالوا لم يقبل منهم. وروى أيضا وروي أيضا عن سوار بن شبيب قال: كنت عند ابن عمر إذ أتاه رجل جليد في العين شديد اللسان فقال: يا أبا عبد الرحمن، نفر ستة كلهم قد قرأ القرآن فأسرع فيه، وكلهم مجتهد لا يألو، وكلهم بغيض إليه أن يأتي دناءة. كلهم لا يحب أن يأتي أمر يعني سخيف، أمر دنيء. نعم. وهم في ذلك يشهد بعضهم على بعض بالشرك. فقال رجل من القوم: وأي دناءة تريد أكثر من أن يشهد بعضهم على بعض بالشرك؟ فقال الرجل: إني لست إياك أسأل، إنما أسأل الشيخ. فأعاد على عبد الله الحديث، فقال عبد الله: لعلك ترى لا أبالك أني سآمرك أن تذهب فتقتلهم، عظهم وانههم، فإن عصوك فعليك نفسك. نعم. إذن كأن السؤال يتحمل هذا المعنى وفهمه. نعم فهمه. نسيت حتى من روى عنه. وهو ابن عمر رضي الله عنهم قال: كنت عند ابن عمر إذ أتاه رجل جليد، جليد في العين شديد اللسان، فقال: يا أبا عبد الرحمن، نفر ستة، إلى آخر القصة. إذن الشيخ الذي يقصده هنا هو عبد الله بن عمر رضي الله عنه، هو الذي سئل. وفهم عبد الله بن عمر مراد السائل، فهم مراد السائل، ولذلك كأنه عجل له بأن تعقب كلامه بكلام يريد أن يتأكد ويتثبت: لعله هذا مرادك، يعني تريد أن أقول لك خذ سيفك واذهب وقاتله، لأنهم يشهدون على أنفسهم بالشرك. فأعاد على عبد الله الحديث، فقال عبد الله: لعلك ترى لا أبالك أني سآمرك أن تذهب فتقتلهم، عظهم، يعني بدل أن هذا، عظهم وانههم، فإن عصوك فعليك نفسك، فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. إذن نستعمل آية في محلها: عظهم، انههم، ذكرهم، ولا تزد على هذا. وبعد ذلك إذا استشهدت بقول عليكم أنفسكم فهذا استشهاد صحيح. قال: وروى أيضا عن أبي مازن قال: انطلقت على عهد عثمان إلى المدينة فإذا قوم من المسلمين جلوس، فقرأ أحدهم هذه الآية: عليكم أنفسكم، فقال أكثرهم: لم يجئ تأويل هذه الآية. إذن قلنا تأويل بمعنى وقوعها. كلمة تأويل مأخوذة من آلة، آلة إلى كذا، معناها ماذا؟ رجع إليه. إذن تأويله معناها كان خبرا وصار معاينا. نعم. إذن نتوقف هنا، بقي قليل فقط للآية التي بعدها وننطلق منه إن شاء الله المرة القادمة. إذن اليوم 29 من شهر ربيع الآخر. هذا سؤال لا بأس أن أجيب عليه فقط. يقول صاحبه: حكم قول العامة هذا وقت شين اللي رن فيه. نعم. ووصف على كل حال الوقت بما هو من أوصافه لا بأس به، وليس إن شاء الله من سب الدهر أن يقول إنسان يصف الوقت بما يصف به من أحوال، يقول هذا الزمان صعب ولا تفضل، ولهذا زمان كذا ولا زمان كذا، إن شاء الله لا بأس. ولكن هو سب الدهر أنك تنسب إلى الدهر، تنسب إلى الدهر أشياء كأنه هو الذي فعل بك، هو الذي أخرني، هو الذي قدمني، هو الذي كذا، هذا هو الذي لا يجوز ويكون سب للدهر. نعم. قال: حديث 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، ومن ذهب ولم يعد يدخل في الحديث أم؟ هذا السؤال غير واضح لكم. من ذهب ومن ذهب ولم يعد قال ولم يعد، قال ومن ذهب ولم يعد يدخل في الحديث. أما جزاكم الله كل حال سؤال غير واضح، وعلى صاحبه أن يوضحه في الحصة القادمة إن شاء الله. سبحور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن نفتتح بسؤالين نعم فقط. أذكر أشهر ما قيل في معنى المتعاطفين من قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه. نعم، أعيد السؤال. أذكر أشهر ما قيل من معنى في معنى المتعاطفين من قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه. أذكر أشهر ما قيل في معنى قوله أحل لكم صيد البحر وطعامه. نعم تخطى من تخطى. نعم، من عنده أو السؤال واضح؟ واضح السؤال. تفضل. نعم
قيل في قوله تعالى أحل لكم صيد البحر من الحوت وطعامه من الملح.
طعامه من الملح.
نعم.
أو قلنا إذن مليح المملح بمعنى أنه قديد. نعم قديد. إذن قيل في هذه الآية من أشهر ما قيل فيها في معنى المتعاطفين المتعاطف من المعطوف المعطوف عليه. المعطوف عليه صيد البحر، المعطوف وطعامه. نعم وطعامه، هذا المتعاطفين. إذن قيل في صيد البحر وما صيد في البحر، معنى صاده صائد. نعم وطعامه، نعم ما ملح وقدد واحتفظ به ربما إلى يعني أيام أخرى يستعمل فيها. نعم فيستعمل كأنه قديد بعدما ملح ونحو ذلك واحتفظ، فهذا هو الذي يستعمل طعام. وهناك قول آخر أيضا قيل فيها أن الطعام مراد بها ما وجد ميتا في سواحله. نعم السؤال الثاني كذلك. أسرد ما استحضرت من قصة جيش أبي عبيدة. نعم عندما وجدوا حوت العنبر وماذا يستفاد منها من الأحكام. أسرد ما استحضرت من قصة جيش أبي عبيدة عندما وجدوا حوت العنبر. نعم وماذا يستفاد منها من الأحكام. نعم من يستحضر قصة أبو عبيدة رضي الله عنه عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى ساحل البحر. إلى ساحل البحر أو سيف البحر نعم كذلك. نعم وعدد الجيش كم؟ 300. نعم 300 كان على رأسه أبو عبيدة رضي الله عنه. نعم فماذا حصل لهم في الأيام التي كانوا مقيمين على ساحل البحر؟ ولو قبل ذلك إذا نفد ما عندهم من الزاد أو قل حتى جمعوا ماذا ما عندهم وكان يعني مزودين من تمر. نعم فأكلوه حتى انتهى بهم الحال إلى كان يأكل ويعطي كل واحد منهم تمرة تمرة. نعم ثم قال أحدهم ماذا تغني التمرة حتى فقد احتتك تمرة وفقدوها. نعم فلاح لهم حوتة عظيمة كبيرة تسمى العنبر. نعم تسمى العنبر فأكلوا منها قال كم أكلوا منها كم؟ قيل 18 يوما وقيل 30 يوما يعني شهر شهرا بكامل وهم يأكلون منها. نعم حتى سمنوا حتى سمنوا نعم بمعنى ازداد وزنهم. نعم وذكر كذلك من قصته أن كما قال وقبها وهو محجر العين. محجر العين هذا موضع يعني كانوا يغترفون منه الدهن بالقلال بالقلال. نعم وجاء أبو عبيدة بكم من شخص؟ 13 شخص وأجلسهم في هذا الوقب. نعم هذا المكان اللي هو محجر العين أجلسهم فيه فجلسوا. نعم وجاء كذلك بضلع من أضلاعها. نعم وجاء بأعظم أكبر أضخم بعير ومر من تحتها. نعم يعني الظهر كأنه جعلها كذلك القوس وأمر صاحبه أن يمر فلم يمس يعني أعلاه. نعم إذن عندما رجعوا إلى المدينة أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أطعمونا شيئا منها فأطعموا النبي صلى الله عليه وسلم كذلك منها. نعم أعطوه منها وهم قد كانوا يعني أكلوا منها قرابة شهر أو 18 يوما كما في بعض الروايات. نعم إذن فساقها الله تبارك وتعالى لهم واختلفوا في المرة الأولى قالوا هذه ميتة قال نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه ميتة ونحن في حال نأكل الميتة. نعم فأكلوها فيستفاد من هذه نعم أنهم يعني لم يصيدوه لم يصيدوه وإنما هو طعام ساقه الله له لهم. نعم وحل لكم صيد البحر وطعامه. إذن ممكن الإنسان يستشكل هذا ويقول ما معنى الصيد وما معنى الطعام وهل الطعام إلا صيد؟ نعم فهذه الآية هكذا فسرت ولها تفسير أخرى نعم غير هذه. إذن لنبدأ مباشرة من الموضع الذي توقفنا فيه. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. قال رحمه الله روى البخاري عن سعيد بن المسيب قال البحيرة. إذن ذكر في هذه الآية ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. قال البحيرة التي يمنع ضرها للطواغيت طواغيت بالأصنام التي كانوا يعبدونها يمنع ضرها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس. والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. من عنده عبارة غير هذه التي يمنع درها للطواغيت؟ ها؟ لا، هل عندك عبارة أخرى غير هذه؟ من عنده ربما نص قديم؟ ماذا بنك؟ نفس العبارة التي يمنع درها. ها؟ ها؟ هكذا في الأصل. نعم. إذن من المفروض حتى يستقيم لنا التعبير التي يمنع درها. ها؟ ها؟ ماذا؟ من أجلي. هي لا شك من أجلي، نعم. ولكن لا يستقيم إذا قلنا يمنع درها للطواغيت، معناها لا تضر للطواغيت، يمنع درها، معناها كأنه لأجل بقائها للطواغيت. واضح القلب؟ ها؟ صالح. فلا يحلبها أحد من الناس، معناها لا يحلبها أحد، هذا معنى يمنع درها، أي يمنع درها لسائر الناس، معناها كأنها تبقى للطواغيت. قال: فلا يحلبها أحد من الناس، والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. سائبة معناها مسيبة، كما احنا عندنا شيء جلال مازال موجود في بعض القرى، نعم مازال هكذا يقولون شيء جلال بمعنى نذر، بمعنى نذور. يعني المرأة مثلا تقول: يا شهر القجللي إلى جبت ولد ولا بنت ولا ولدين ولا كذا إلى أخذ ذكر نعطيك شات، نعم. فتبقى هكذا تدور في البلد ولا أحد يمسها، نعم. وربما ما أدري ماذا تكون نهايتها، لكن هكذا يقولون أشياء الجلال، نعم. فهي سائبة، سائبة بمعنى مسيبة هكذا، لا أحد ينتفع منها بأي شيء. ها؟ ولا يذبحون يوم 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 زيارته هو، نعم. قال: كان أول من سيب السوائب والوصيلة الناقة البكر تبكر. نعم. كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء، هذه السائبة ممنوع أن ظهرها يستعمل في ركوب أو في حمل أو نحو ذلك. قال: وقال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي، عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه، قصبة معنى أمعاءه، ومنه تعرفون كلمة القصاب، يقولها اليوم لي جزارة، يجر قصبه في النار. كان أول من سيب السوائب، بدعة يعني غير بها هو ملة إبراهيم عليه السلام، غير بها ملة إبراهيم. كان الناس ربما في كثير من شؤونهم وفي كثير من أمورهم يعني أحكامهم هي التي بقيت من ملة إبراهيم عليه السلام، فكان بعض الناس ربما تكون عندهم سفريات إلى الشام إلى كذا إلى بلاد مقدسة كالشام مثلا، فيرون بعض الأشياء عندهم فتعجبهم فيأتون بها إلى الجزيرة، يحسبون بأن منطقة الشام منطقة نزول الأنبياء والرسل عليهم السلام، فكان خصوص العرب في مكة يعني يحترمونها ويقول هذه منطقة نزول الوحي، فكل ما يكون فيها من 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 تدي فهو على الوجه الصحيح، فيأتون بها إلى مكة، نعم. قال: كان أول من سيب السوائب والوصيلة الناقة البكر، والوصيلة الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل، ثم تثنى بعد بأنثى، وكانوا يسيبونها لطواغيتهم، إذن الطواغيت هنا أصنامهم، إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر، يعني أنثى بعد أنثى، تثنى بعد بأنثى وجي بعد أنثى، فيقول هذه يسيبونها. والحام ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. والحام قال فحل الإبل يضرب الضراب المعدودة. الضراب هنا مقصود بها النزو، ينزو على الأنثى، يقال هذا الضراب. فإذا قضى ضرابه ودعوه، ودعوه هنا بمعنى تركوه، ودعوه تركوه، وهذا قليل ما يستعمل هذا الفعل هكذا ماضيا، ودع، ودعوه للطواغيت وأعفوه عن الحمل، فلم يحمل عليه شيء وسموه الحامي. الحامي معناه كأنه محمي ظهره. وكذا رواه مسلم والنسائي. ثم رواه البخاري عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، ورأيت عمرا يجر قصبه، وهو أول من سيب السوائب. تفرد به البخاري. وروى ابن جرير عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تظن بأن هذا هكذا أراد، ولكن ربما هو إنسان صاحب نية، أراد ربما أن يفعل فعلا ظنه بأن هذا فعل حسن، وزين له نفسه وهواه نعم بأن يفعل هذا في الناس كأنه يريد أن يجلب لهم ما ينفعهم. وهكذا كذلك تجد الناس، بعض الناس الصلحاء هكذا يزعمون، فينشرون نوع من التدين في أوساط الناس، وهم من غير علم يظنون بأن ذلك هو الذي ينبغي أن يفعل. فهناك أنه حرف الدين أو ما بقي من الدين. قال تفرد به البخاري. وروى ابن جرير عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأكثم بن جون يا أكثم رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف يجر قصبه في النار، فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا به منك، بينك وبينه تشابه. فقال أكثم تخشى أن يضرني شبهه يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، إنك مؤمن وهو كافر، حتى وإن كان بينكما شبه في الخلقة، لكن فرق الذي فرق بينكما وبه زال الشبه هو أنك مؤمن وهو كافر. نعم. إنه أول من غير دين إسماعيل، وبحر البحيرة وسيب السائبة وحمى الحامي. ثم رواه بإسناد آخر ونحوه، ليس هذا الطريقان في الكتب. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول من سيب السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر، أبو خزاعة عمرو بن عامر، وإني رأيته يجر أمعاءه في النار. تفرد به أحمد من هذا الوجه. فعمر هذا هو بن لحي بن قمعة أحد رؤساء خزاعة الذين ولوا البيت بعد جرهم، وكان أول من غير دين إبراهيم الخليل فأدخل الأصنام إلى الحجاز ودعا الرعاع من الناس. هذا حتى بالنسبة للمبتدع اليوم، يعني من المفروض إذا ذكر لهم مثل هذا من المفروض أنهم يوعظون به ويذكرون به أن هذا عمرو بن لحي الخزاعي كان يفعل هذا الفعل، مع أن يعني في ذلك الوقت دين إبراهيم لم تبقى منه إلا بقايا، ولكن لما أضافوا إليه أشياء أخرى من البدع وزادوه بالإضافة، والإنسان لو وجد تدين قوم على حالة ما بالمفروض أنه يعني يدعوهم إلى السنة، لا أن يزيدهم كذلك في الابتداع. نعم. قال ودع الرعاع من الناس إلى عبادتها والتقرب بها، وشرع لهم هذه الشرائع الجاهلية في الأنعام وغيرها، كما ذكره الله تعالى في سورة الأنعام عند قوله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، إلى آخر الآيات في ذلك. فأما البحيرة فقال ابن عباس هي الناقة إذا نتجت، نتجت معناها ولدت، إذا نتجت خمسة أبطن نظروا إلى الخامس، فإن كان ذكرا ذبحوه فأكله الرجال دون النساء، وإن كان أنثى جدعوا أذانها فقالوا هذه بحيرة. وذكر السدي وغيره قريبا من هذا. نعم. إذن هذا عندما تجد في دين متكامل أحكام وأمور إلى آخر ذلك أشياء ويعملون بها وينشطون للعمل بها ربما أكثر أحيانا من نشاط أهل السنة للسنة. تجد أهل البدع ينشطون لهذه البدع رغم أن أحيانا تكون فيها مشقة وفيها إتعاب ومع ذلك ينشطون لها. قال فأما رحمك الله فأما البحيرة فقال ابن عباس هي الناقة إذا نتجت. وأما السائبة فقال مجاهد هي من الغنم نحو ما فسر من البحيرة إلا أنها ما ولدت بين ولد وبين ستة أولاد كانت على هيئتها. وإذا ولدت السابعة ذكرا أو ذكرين ذبحوه فأكله رجالهم دون نسائهم. وقال محمد بن إسحاق السائبة هي الناقة إذا ولدت عشر إناث من الولد ليس بينهن ذكر سيبت فلم تركب. سيبت يعني سيبت معنى تسيب. تسيب كما هو فعل عندنا موجود. نعم يذكره الناس يقول فلان سايب بمعنى يمشي في غير مقصد. ولم يجز وبرها ولم يحلب لبنها إلا الضيف. أو لم يجز وبرها ولم يحلب لبنها إلا الضيف. وأما الوصيلة فقال ابن عباس هي الشاة. هي الشاة إذا نتجت سبعة أبطن نظروا السابع فإن كان ذكرا أو أنثى وهو ميت اشترك فيه الرجال دون النساء. وإن كان أنثى استحيوها. وإن كان ذكرا وأنثى في بطن استحيوهما وقالوا وصلته أخته فحرمته علينا. رواه ابن أبي حاتم. وروى عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب قال فالوصيلة من الإبل كانت الناقة تبتكر. كانت الناقة نعم تبتكر بأنثى ثم ثنت بأنثى. معنى الثاني كان كذلك أنثى فسموها الوصيلة. يعني أول نتاجها يكون أنثى ثم كذلك يأتي أنثى من غير أن يكون بينهما ذكر فسموها الوصيلة. ويقولون وصلت أنثيين ليس بينهما ذكر فكانوا يجدعونها لطواغيتهم. يجدعون من يقطعون أذانها علامة كما نحن في الإسلام. الهدي الذي يهديه الإنسان يجعل له علامة ليعلم بها أنه هدي وهو إشعاره أو تقليده. نعم إشعار معنى أن يجرح منه السنام نعم ويسلت الدم. وتقليده معنى أن يجعل شيء في عنقه. نعم هذا إذا رآه شخص فيقول هذا مهجى للبيت. هكذا كان من أمرهم هم. نعم قال ويقولون وصلت أنثيين ليس بينهما ذكر فكانوا يجدعونها لطواغيتهم. كذا روى يعني روي عن إمام مالك. وقال محمد بن إسحاق الوصيلة من الغنم إذا ولدت أو ولدت عشر إناث في خمسة أبطن توأمين توأمين في كل بطن سميت الوصيلة وتركت فما ولدت بعد ذلك من ذكر أو أنثى جعلت للذكور دون الإناث. وإن كانت ميتة اشتركوا فيها. وأما الحام فقال ابن عباس قال فالفحل من الإبل إذا ولد لولده قالوا حما هذا ظهره فلا يحملون عليه شيئا. إذن هذا كذلك تفسير لمعنى كلمة الحام الواردة في الآية. ولا يجزون له وبرا ولا يمنعونه من حمى رعي ومن حوض يشرب منه وإن كان الحوض لغير صاحبه. إذن يصير هكذا يتحرك لا يستطيع إنسان مثلا ولو جاء إلى مائه ولا بركته ولا ذلك لا يستطيع أن يرده إذا رأى عليه أنه هذا علامة حمى مجدع الأذن. وقد قيل غير ذلك في تفسير هذه الآية، وقد ورد في ذلك حديث رواه ابن أبي حاتم عن أبي الأحوص الجشمي عن أبي مالك بن نضلة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في خلقان من الثياب، خلقان بمعنى قديم، ثياب خلق بمعنى قديم، نعم. فقال لي أي النبي صلى الله عليه وسلم قال هل لك من مال، هل لك من مال؟ فقلت نعم. قال من أي المال؟ قال فقلت من كل المال، من الإبل والغنم والخيل والرقيق. ومع ذلك عليه الثياب لا تدل على أنه عنده هذه الثروة. قال فإذا آتاك الله مالا فعندك عندكم فكثر، أظنها ربما فليرى، فليرى، نعم، لتصحح على كل حال، فليرى عليك. معناه إذا رزقك المال الله عز وجل كما أنت تقول عنده ثروة كبيرة من 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 الإبل ومن الغنم ومن كذا، فلا بد أن يرى عليك. أنت الآن تلبس ثيابا خلقة قديمة، يعني ليكون ذلك آثاره عليك. ثم قال تنتج إبلك وافية آذانها. النبي صلى الله عليه وسلم انتقل معه إلى بيان حكم له، وأول حكم أظهر له وما يظهر عليه من حاله. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال تنتج إبلك وافية آذانها، بمعنى آذانها ليست مقطعة، آذانها صحيحة وافية. قال قلت نعم. قال وهل تنتج الإبل إلا كذلك؟ معنى الإبل هل تنتج إلا هي وافية الآذان؟ قال فعلك، بمعنى فلعلك تأخذ الموسى فتقطع آذان طائفة منها وتقول هذه بحيرة، ربما راك تفعل مثل ما يفعل أهل الجاهلية وتقطع من من منها بعض آذانها وتقول هذه بحيرة، وتشق آذان طائفة منها وتقول هذه صرم. قلت نعم. قال فلا تفعل، إن كل ما آتاك الله لك حل، إذن لا تجعل منها شيء للطواغيت. نعم، ها؟ ما هي صرم؟ حرم، ها؟ حرم، ها؟ نعم. قال ثم قال ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. أما البحيرة فهي التي يجدعون أذانها، فلا تنتفع امرأته ولا بناته ولا أحد من أهل بيته بصوفها ولا أوبارها ولا أشعارها ولا ألبانها، فإذا ماتت اشتركوا فيها. وأما السائبة فهي التي يسيبون لآلهتهم ويذهبون إلى آلهتهم فيسيبونها. وأما الوصيلة فشاة تلد ولا تضرب ولا تمنع مما وردت على حوض، ها؟ أي صح، نعم. فالشاة تلد ستة أبطن، فإذا ولدت السابعة جدعت وقطع قرنها فيقولون قد وصلت، فلا يذبحونها ولا تضرب ولا تمنع مما وردت على حوض، مهما وردت على حوض. هكذا يذكر أو يذكر تفسير ذلك مدرجا في الحديث. وقد روى أو قد روي من وجه آخر عن أبي الأحوص عوف بن مالك من قوله وهو أشبه. وقد روى هذا الحديث الإمام أحمد عن أبي الأحوص عوف بن مالك بن نضلة عن أبيه به، وليس فيه تفسير هذا والله أعلم. إذ الآية ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، إذ هذه كلها من مسميات الجاهلية، هم الذين قالوا هذه بحيرة لمن يبحرون أذنها يقطعونها، الوصيلة من وصلت أبطن من غير أن يكون بها ذكر، السائبة هي التي كذلك الإبل الذي يولد له فحل آخر ونحو ذلك مما قالوه، الحام كذلك التي يحمى ظهرها لأجل كذا وكذا. لكن ومن ربما عجز عن فهم الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية يحاول الآن أن يفهمه، لأن الآية هذه في حق صراحة يمكن أن يعول عليها كثيرا في التفريق بينهما، الإرادة الشرعية والإرادة الكونية القدرية. نعم، يفرق بينهما والتفريق بينهما يساعد كثيرا في باب القضاء والقدر. لو قيل لنا ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ما هذه نافية، ما جعلها الله عز وجل؟ هي موجودة أو ليست موجودة؟ هي موجودة في حياة العرب، كانوا هذه يسمى بحيرة، هذه يسمى سائبة، هذه يسمى وصيلة، حام. نعم، بمعنى أنها كائنة، وكونها كائنة أراد الله لها، رحمك الله، أراد الله لها تبارك وتعالى أن تكون فكانت. لكن هل أراد شرعا؟ إذن وعلى هذا يحمل النفي، إذا النفي هذا نفي ما أراده شرعا أم ما أراده كونا وقدرا؟ ما أراده شرعا. إذن معناها هذا الذي أنتم أطلقتموه البحيرة والسائبة والوصيلة هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان، إذن لا اعتبار لها في الشرع، وإنما هنا حكاية فعلهم وما كانوا يفعلون وهو كان موجود في حياتهم. إذن ما دام موجود نعم في الحياة، وكان موجود شيء يقال له البحيرة والسائبة والوصيلة وهو في كون الله عز وجل فهو كائن، وما دام كائن فأراده الله عز وجل كونا وقدرا، ولكن لم يريده سبحانه وتعالى شرعا ودينا، فلذلك قال ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. إذن كونها موجودة لا يعني أنها مشروعة، كونها موجودة في الكون لا يعني أنها مشروعة. نعم، وربما بعض الناس كذلك، بعض الناس يستدل من كونها موجودة على أن الله عز وجل رضيها، وهو الذي لم يفهم التفريق بين الإرادتين، لا الإرادة الشرعية أو الإرادة الكونية. نعم، إذا لم يفهم طبعا فسوف يفهم هذا الفهم. ما جعل الله، هنا نفي، نفي لهذا الذي اتخذه أهل الجاهلية وما تعبدهم الله به تبارك وتعالى، بل وهنا سبحانه وتعالى ينكر عليهم ويوبخهم كما سوف يأتي بعد ذلك في الآية التي بعد هذه. ما جعل الله من بحيرة، وإنما اتخذها ماذا؟ أهل الجاهلية. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. إذن إنما هذا من افتراءاتهم ومن كذبهم على الله تبارك وتعالى. نعم، وقوله ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون، في إشارة إلى أن ما سبق ومن افتراءاتهم ومن عملهم، وأكثرهم لا يعقلون ما شرع الله هذه الأشياء ولا هي عنده قربة، ولكن المشركون افتروا ذلك وجعلوه شرعا لهم وقربة يتقربون بها إليه، وليس ذلك بحاصل لهم بل هو وبال عليهم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، إذن هذا هو دينهم مبني على هذه الاتخاذات وهذه الشرائع التي جاءوا بها من عند أنفسهم وزينها لهم هواهم. قال الله عز وجل وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، اتركوكم من هذا الذي من السائبة والبحيرة والوصيلة. وهذا واقع نفسه، ربما الواحد منا إذا شاء أن يركب مثل هذا الحوار مع أحد الناس تجده نعم هكذا، تقول له مثلا ويظن بعض الأشياء أنها سنن وأنها دين وأنها كذا، تقول تعال إلى السنة، نبدأ بك أنت نفسك وما يظهر عليك من السنة، تعال افعل كذا وافعل كذا من السنة. هنا ربما يقول لك نعم، ممكن يقول لك نفس الكلام، هذا هو الذي وجدنا عليه آباءنا وهذا هو حالنا ونحن نعم ونحو ذلك نعم، وهذا الذي اتخذه هو دينا وتعبد به الله تبارك وتعالى لا أصل له في دين الله. نعم، قال وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، ما أنزل الله من الشريعة التي شرعها لعباده ليتعبدوه بها، ليس منها البحيرة ولا الوصيلة ولا الحم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، حسبنا بمعنى كافينا، نعم، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أي إذا دعوا إلى دين الله وشرعه وما أوجبه وترك ما حرمه قالوا يكفينا ما وجدنا عليه الآباء والأجداد من الطرائق والمسالك. قال الله تعالى أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. هذه الآية أيها الإخوة مما تمسك به بعض أهل العلم في تحريم التقليد، لأن الله عز وجل ماذا قال هنا؟ قال وهو الكلام مع الكفار، وأن الكفار دينهم قائم على التقليد، نعم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه، يعني يكفينا، يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا من التدين، فهم أحسن منا دينا، نعم. ولكن التقليد القول الفصل فيه إن شاء الله الأقرب إلى الصواب. هناك التقليد الذي ذكره الله عز وجل عن الكفار أن بعضهم يقلد البعض في الأباطيل، هذا لا يجوز، ولكن إذا تكلمنا عن التقليد في دين الله تبارك وتعالى، في الدين، نعم، التقليد في الدين لا بد منه لبعض الناس، بعض الناس من لا يستطيع أن يفهم المسائل الشرعية كما هي موجودة في مظانها، وإنما هو يكتفي فقط إذا قيل، إذا أراد أن يسأل يقول له ما حكم كذا، ما حكم كذا، فيعطى له الحكم، حرام، حلال، يجوز، لا يجوز، ونحو ذلك من العبارات، وينقلب وقد أخذ الحكم، نعم. لكن هذا المقلد، نحن الآن نتكلم على التقليد الصحيح، ليس التقليد الآن الشائع، التقليد الشائع الآن ما هو التقليد الموجود الآن الذي هو جديد على الأمة وفي نفسه بدعة. التقليد هو أن إنسان يقول عن نفسه قال أنا مالكي ولا أنا حنبلي ولا أنا شافعي ولا أخرج عن هذا المذهب، لا أخرج عنه، ولو ظهر له الدليل مباشرة يقال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، يقول لا أنا خطير، أنا عندي المذهب متاعنا خلاص. هذا التقليد خطير على صاحبه، هذا لم يفهم شارس أن محمد رسول الله، لم يفهمها، نعم، شارس أن محمد رسول الله توجب على الإنسان أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل اتبعوا ما أنزل الله كما قال عن الكفار قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، إذن هذا كلام خطير على دين المسلم أن يكتفي في دينه بما وجده من كلام آبائه، إلا أن يكون هؤلاء الآباء علماء أو أهل دين ونحو ذلك، ولكن كذلك في حالة المعارضة لا يعارض بهم الدليل، نعم، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، نعم. إذن فكون الإنسان مثلا إذا كان آباؤه أهل علم وأهل ديانة وقال بأنني أتبعهم فلا بأس، وليس بمعنى أقلدهم، التقليد هو الأخذ بقول من ليس كلامه حجة أو الأخذ بقول العالم من غير أن تعرف دليله، هذا هو الذي يسمى التقليد. ويكفي في الخروج منه أن الإنسان يوما ما يسمع أدلة مسألة وفي تلك اللحظة، في تلك اللحظة معنى لسمع الدليل ووضح له وتبين له، نعم، مباشرة هذه المسألة بدأ في العمل بها واقتنع، ثم بعد ذلك نسي الدليل كسائر الناس. في تلك اللحظة مثلا يسمع الدليل ويفهمه ويستوعبه ثم يقول خلاص الحمد لله الآن هذا هو مذهبي وهذا هو الذي أقول به في هذه المسألة، ثم بعد 5 أيام ولا 6 أيام ولا 7 أيام ولا كذا من أيام نسي الدليل تمام الذي ذكر له ولم يعد يحفظ منه شيئا، لكن العبرة بتلك اللحظة التي هو عزم على أن يقول في المسألة حسب ما سمعه من دليلها. وأما هذا البقاء على الاحتفاظ بالدليل وفي كل لحظة هذا إنما هي صنعة طلبة العلم مشتغلين بالعلم الماهرين فيه، وبعضهم كذلك لا يستطيع هذا، يقول مثلا ما دليل كذا، يقول لك أعطيني مهلة، وربما بعد المهلة لا يأتي لك بجواب صحيح. نعم، إذن هذا يكفي. ولذلك قال العلماء لا يكون التقليد مثلا في فرضية الصوم، فرضية الصلاة، فرضية الزكاة، فرضية الحج، تحريم الخمر، تحريم الربا، تحريم الزنا، تحريم نكاح المحارم، هذه ليس فيها تقليد. يعني غالب الناس لا يقول لك أنا فيها عندي فيها قول مالك ولا قول الشافعي ولا قول، هذه ما فيها قول أحد ولا لا. الأمة كأنها اتفقت وصار من المعلوم من الدين بالضرورة كل المسلمين يقولون بهذا. ما في إنسان يقول لك أنا مثلا يعني أعتقد أن الصلاة واجبة على مذهب مالك، لا. نعم في بعض تفاريعها ومسائلها يقول مثلا أعتقد أن الصلاة الجماعة في المسجد ليست بواجبة على مذهب مالك، صلاة الجماعة في المسجد نعم يقول فيها مذهب مالك، هذا تقليد. نعم تقليد، لكن ركنية الصلاة نعم. وهكذا كذلك كثير من مسائل الدين هكذا حاله. إذن هذا هو الذي يسمى التقليد، أن إنسان يقول أنا على مذهب مالك مثلا في مسألة وضع اليد اليمنى على اليسرى، أنا نقول بالمذهب مالك رحمه الله أرسل يدي. تقول ما هو الدليل؟ يقول لك ما نعرف الدليل. ولا شو الدليل اللي تحكي عنه؟ لا أعرف الدليل، ما أعرف الدليل، أنا قلت المالكي يفعلون هكذا. هذا هو التقليد، وربما يكون بشعا هذا التقليد إذا كان هذا الشخص ممن يمكن أن يفهم شيئا ما ويذكر له الدليل بوضوح، ومع ذلك يعرض عنه ويقول أنا ما أعرفش كلام هذا، أنا عندي القول الذي عندنا هكذا. ربما هذا هو الذي يسمى التقليد، ومطلوب من الإنسان الحق شيئا فشيئا أن يحاول أن يرتقي بتدينه عن هذا المستوى، مطلوب منه ولو جزئيا في بعض المسائل أو ما يستطيع منها أو ما هو ظاهر. نعم يكفي له أن الإنسان مثلا سمع مثلا في صلاته، الصلاة التي يصليها جميع ما فيها من تفاصيلها من التكبير للتسليم، يسمع مثلا أو يحضر لمجلس تقرأ فيه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وتورد عليه الأحاديث ويفهمها ويفهم ما دلت عليه من مثلا ركنية تكبير الإحرام، ركنية الفاتحة، وجوب مثلا التشهد، وجوب أو وجوب مثلا القيام للصلاة، وجوب الركوع، ركنية السجود، ركنية كذا، ركنية كذا، يفهمه ويستوعبه وقد سمع فيه النصوص، لأن هذا الكتاب فيه أحاديث فقط، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، إنما يعني لمؤلفه فيه العناوين وربما بعض التوضيحات والكلام حول الحديث ونحو ذلك. يكفي قول شخص له هذا الكتاب سمعه، سمع ما فيه الحديث، إن شاء الله يخرج من ربقة التقليد، يخرج. ليس سمع فقط هكذا تمر على أحد وهو لا يدري، ولكن يسمع، وربما يكون من يدرسه يفهمه كيف استفيد الحكم، هذا الوجوب وهذا أمر والأمر يفيد الوجوب ونحو ذلك مما هو معروف من قواعد في أصول الفقه، ويستوعبها هو في ذلك المجلس. نعم فإن شاء الله يخرج من التقليد وهو أحسن من ذلك الذي نعم إذا قيل هذه الصلاة التي تصليها من أين جئت بها ومن أين رأيتها، يقول لك هكذا رأيت الناس يفعلون في المسجد، أراني ماشي على صلاة الناس خلاص. لا شك أحسن تدين من هذا. نعم وليس هذا فقط في الصلاة، بل حتى في الصوم وحتى في أمور الدين كلها. نعم. وإلى أين يعني من التقليد إلى أين يرتقي؟ يقول واحد من إلى أين يرتقي؟ إلى الاتباع. نعم على الصحيح من كلام أهل العلم أن هناك مرتبة متوسطة بين المقلد وبين المجتهد، رغم أن ربما مشهور عند أهل العلم أن الناس قسمان، إما مقلد وإما مجتهد، لكن الصحيح إن شاء الله موجودة مرتبة المتبع. متبع الإنسان فقط يفهم الأدلة وكيف استفيد من الحكم، نعم ويكون لا شك واضح عليه أنه يعني أحسن حال من ذلك المقلد. وأما المجتهد الذي هي مرتبة نعم مرتبة العالم، وهو الشخص الذي نعم يستطيع إذا ما حلت به مسألة من المسائل أن يباشر النظر في النصوص ويستخرج الحكم، وربما يستخرج الحكم ويعلم بأن هناك فلان من أهل العلم من هو مخالف فهو يستمر فيما ذهب إليه، هذا هو الذي يسمى الاجتهاد. نعم، وهو يتجزأ على الصحيح من كلام أهل العلم كذلك. نعم، إذن هؤلاء الذين يعتمدوا فقط على مجرد، إذن قلت هذا هو الكلام في التقليد باختصار. نعم، نعم، التقليد في مسائل الدين قلت بالنسبة لبعض الناس من مداركهم لا تتسع لي حتى فهم الأحكام، إنسان أمي وربما يعني ليس له نصيب إطلاقا من العربية ولا من الفهم، إنسان ما اشتغل يوما ما بالعلم ونحو ذلك، فهذا يعني يعطى مباشرة الأحكام جاهزة. نعم، فوق المرتبة الذي ذكرناه الآن المتبع، نعم، ثم فوقه كذلك المجتهد. نعم، نعم، هذا يعني أم لهم شركاء يطلق في أهل البدع، هم الذين شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن عندما ابتدعوا. نعم، قال وقوله لكن الذين كفروا، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون، أي ما شرع الله هذه الأشياء ولا هي عنده. ها؟ ماذا؟ أي نعم، قال أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا، يعني تقلدهم، ربما آباؤهم هؤلاء لا يعلمون شيئا. نعم، قال أي لا يفهمون حقا ولا يعرفونه ولا يهتدون إليه، فكيف يتبعونهم الحالة هذه؟ نعم، لا يتبعهم إلا من هو أجهل منهم وأضل سبيلا. نعم، هذه الآية أخذ منها أبو بكر بن العربي رحمه الله يعني مسألة الخلاف في ما يسمى بالحبس، حبس بمعنى أن الإنسان مثلا يحبس بعض أملاكه أو غلة بعض أملاكه على ذريته أو أحفاده أو على كذا وكذا وكذا. نعم، فتكلم فيها وجاء فيها كذلك مذهب الأحناف كيف استفادوا منها من قوله عز وجل ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، قال كل من فعل فعل يشبه فعل أهل الباطل، لأن هؤلاء في الحق حرموا على أنفسهم ما أحله الله لهم تبارك وتعالى. البحيرة حلال لك تأكل منها، لماذا؟ نعم، البحيرة التي أنت حرمت على نفسك وحرمت ركوبها وحلبها وأكل لحمها وجز شعرها، هذا أحلها الله، لماذا تحرمها على نفسك؟ فالذي كذلك حبس ما حبسه من مواله كأنه حرم على نفسه وعلى أولاده هذا العمل. وأورد فيه خلافا وذكر ما ذهب إليه الجمهور من جواز الحبس والتوقيف على الذرية وعلى الأولاد ونحو ذلك العمل. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم، ومخبرا لهم أنه من أصلح أمره لا يضره فساد من فسد من الناس سواء كان قريبا منه أو بعيدا. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، وقلنا أن هذه كلمة عليكم في العربية نعم تستعمل أحيانا جار ومجرور، نعم، ولكنها تستعمل بمعنى اسم فعل بمعنى الزموا، عليكم أنفسكم من الزموها. نعم، وتكون أنفسكم في هذا الموضع مفعول به لعليكم فهو اسم فعل. نعم، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. قال يقول تعالى آمن عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا الخير بجهدهم، ويفعل الخير بجهدهم وطاقتهم ومخبرا لهم أنه من أصلح أمره لا يضره فساد من فسد من الناس سواء كان قريبا منه أو بعيدا. قال ابن عباس عند تفسير هذه الآية يقول تعالى إذا ما العبد أطاعني، يقول تعالى إذا ما العبد أطاعني، كأنه يعني يترجم الآية يعني على أن الله تبارك وتعالى هو الذي يتكلم فيما أمرته به من الحلال ونهيته عنه من الحرام فلا يضره من ضل بعده إذا عمل بما أمرته به. وهكذا قال مقاتل، فقوله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم نصب نصب عفوا على الإغراء، نصب على الإغراء عليكم أنفسكم. الإغراء طريقة في العربية تستعمل، ومن ما يستعمل فيها عليكم، عليكم هذا الفعل بمعنى إلزموا، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. عليكم هذه في الإغراء يقابلها التحذير بإياك، يقابلها التحذير. إذا أردت أن تحذر شخصا تقول إياك والشر، إياك أن تفعل كذا، نعم، يقابل إغراء التحذير، وهما في النحو يذكران في باب واحد. قال فيجازي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وليس فيها دليل على ترك الأمر بالمعروف، وليس فيها دليل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان فعل ذلك ممكنا أو إذا كان فعل ذلك ممكنا. نعم، إذن هذه الآية لابد أن تنتبهوا، لابد أن تنتبهوا، نعم، على أننا سمعنا بعض الناس يستعملها تماما فيما ترون هنا نبه عليه. بعض الناس يقول لك يا أيها عليكم أنفسكم، ولا ربما يقول كذلك ما يقول عليك بخاصة نفسك بمعنى ترك الأمر معروف عن المنكر، هذا غلط. وذلك مهم جدا أن الإنسان مثل هذا النوع من الآيات كما تقدم لنا مثله، مثلها قوله تبارك وتعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. بعض الذي استفاد من بعض الناس أنك يجوز لك أن تشرب الخمر إذا كنت من أهل الإيمان وأهل الصلاح، لا جناح عليك أن تشرب الخمر. وليس هذا فقط في زمننا، بل هو كان حتى في زمن الصحابة وقع شيء من هذا الغلط في تفسير الآية، وهذه الآية كذلك وقع الغلط حتى في زمن الصحابة بأن فهم منها بعضهم بأنه يعني إذا رأيت المنكر أنت معفو عن أن تغيره، ويستدل بهذا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، بمعنى لا بأس أن تترك الأمر المعروف عن المنكر وعليك بخاصة نفسك، هذا غلط، وهذا هو الذي تراه ينبه عليه هنا. فلا بد إذا أن نعقل معناها الذي هو معناها الحقيقي كما رأينا في الآية السابقة يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، المعنى الصحيح لها ما هو؟ لا عفوا، أقصد ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، المعنى الصحيح خلاف المعنى خاطئ إذن قبل تحريمه، نعم قبل تحريمه، وأن بعض الصحابة رضي الله عليهم نعم ماتوا وهم لم يعلموا التحريم، ماتوا وفي بطونهم هذه الخمر التي بعدهم أو بعيدهم حرمت. كان الصحابة سألوا قال يا رسول الله ما شأنهم، هم ماتوا وكانوا يشربوا الخمر مثلنا، وأما نحن فقد حرمناها على أنفسنا واعتقدنا تحريمها وهم ماتوا وهم لا يدركون هذا الحكم. فنزل قول الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيهم، فهو مثل قوله تماما عندما تسأل الصحابة عن أولئك الذين ماتوا قبل تغيير الكعبة قبل القبلة، نعم كان الناس يصلون إلى المسجد الأقصى ثم غيرت القبلة وصاروا يصلون إلى إبراهيم، قال الله عز وجل ما كان الله ليضيع إيمانكم. نعم هكذا. إذن وهذه الآية أيضا وقع فيها غلط الناس، فلا بد إذن أن ننتبه. قال وقد روى الإمام أحمد عن قيس قال قام أبو بكر رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى آخر الآية وإنكم تضعونها على غير موضعها. إذن شاع الغلط فيها وانتشر. فهذا أبو بكر رضي الله عنه يخطب وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه أوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقابه. معنى لا تجعلونها كأنها عذر لكم في ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال وسمعت أبا بكر قال وسمعت أخونا هذا الذي طارد علينا هاتفه طفيه مباشرة. نعم قال وسمعت أبا بكر يقول يا أيها الناس إياكم والكذب فإن الكذب مجانب للإيمان. وقد روى هذا الحديث أصحاب السنن الأربعة وابن حبان في صحيحه وغيرهم من طرق كثيرة متصلا مرفوعا ومنهم من رواه موقوفا على الصديق وقد رجح رفعه الدارقطني وغيره. وروى الترمذي عن أبي أمية الشعباني قال أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له كيف تصنع في هذه الآية فقال أية آية قلت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا. إذا النبي عليه الصلاة والسلام قالها له بصلاة تفسير الآية قال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوا متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع العوام فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القابض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون كعملكم. قال عبد الله بن مبارك وزاد غير عتبة قيل يا رسول الله أجر 50 رجلا منا أو منهم قال بل أجر 50 منكم. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن غريب صحيح وكذا رواه أبو داود بن ماجه وابن جرير وابن أبي حاتم. نعم إذن هذا الحديث كما سمعتموه فضل. نعم إذن يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفسر هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم بل ائتمروا بالمعروف تفسير الآية وتبيين لها وبيان موقعها. قال بل ائتمروا بالمعروف يأمر بعضكم بعضا وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاع. الشح بمعنى أن الإنسان يبخل بالواجبات التي عليه كأنه يدخر في ذلك ماله عليه حقوق عليه واجبات يقصر فيها ولا يأتي بها. نعم هو كأنه بذلك يريد كأنه يقيم مالا ولا يعني يكون عنده مال ويجمعه ويقصر فيما يجب عليه هذا يسمى الشح. وهوى متبع الهوى بمعنى أن الإنسان يميل نحو ما يشتهيه فقط. ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك. طبعا في مثل هذه الحال الناس أكثرهم لا يسمعون ولا يأتمر بمعروف ولا يتناهون عن منكر. ودع العوام دع العوام أتركهم لا تكثر من مخالطتهم. هؤلاء إذا كنت معهم سوف طبعا واضح أنك لن تكون آمرا لهم ولا آمرا لك ولا ناهيا لهم ولا ناهيا ينهونك كذلك. إذن تكون في واحدة من أحوال لا بد أن تترك الأمر المعروف وتترك النهي عن المنكر ويعني ربما يصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أوساطهم مباشرة تلغيه. نعم. قال: وهوى المتبع والدنيا مؤثر وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع العوام، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القابض على الجمر. الصبر في تلك الأيام مثل القابض، أي من يقبض على الجمر، من يستطيع القبض على الجمر، للعامل فيهن، أي للعامل فيهن بالسنة وبالدين، مثل أجر 50 رجلا يعملون كعملكم. والخطاب للصحابة رضي الله عنهم، هذا أجر عظيم، يعني هذه الأيام لا شك منها، هذا الزمان الذي نحن فيه الآن لا شك أنه منها. نعم، أن العامل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أوصاف الناس اليوم لا شك أنه مثل القابض على الجمر، وهذا وقت غربة الدين، ولكن الإنسان إذا تذكر هذا الذي في هذا الحديث هو الذي يقوي إن شاء الله عزمه، أن الواحد وهو يعمل بالدين له مثل أجر 50 رجلا يعملون كعمل الصحابة إن شاء الله إذا صحت هذه الزيادة. وقد رأيت للشيخ ربيع رحمه الله بحثا يقول أنها لم تصح، واضح أنها لم تصح هذه الزيادة، وهي يعني أجر عمل 50 منكم، قال عمل أجر 50 فقط ليس عمل من الصحابة، لأن الصحابة شأوهم لا يدرك. قال عبد الله بن مبارك: وزاد في غير عتبة قيل: يا رسول الله أجر 50 رجلا منا أو منهم، يعني الصحابة يقولون ويستفهمون منا معنى أجر 50 من الصحابة أو منهم معنى من هؤلاء القوم أنفسهم، قال: بل أجر 50 منكم. قلت: إذا صحت، والظاهر أنها لا تصح. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح، وكذا رواه أبو داود وابن ماجه وابن جرير وابن أبي حاتم. نعم. هو النبي عليه السلام قال الصحابة منا ولا منهم، يعني أجر 50 هذه 50 من الصحابة ولا 50 من هذو كنا نفسهم، يعني نحن الواحد من عندما يعمل كأنه الله عز وجل يعطيه أجر 50 لا من نحن، وإحنا طبعا يعني معروف أنه أعمال لا ترقى إلى أن تكون مثل أجر الصحابة، ولكن إذا كانت مثل أجر 50 من الصحابة فهو أجر كبير جدا جدا. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، نعم، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ما به؟ لا، هذا الحديث لكله هو الذي ربما يعني يمكن أن يستند إليه فيضعف بالأجر 50 منكم، لأن الصحابة رضي الله عليهم يعني لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، يعني لا يبلغه كيفما كان. وعليه قلنا هذه الرواية ضعفها الشيخ ربيع رحمه الله. نعم نعم. بأي دليل من ذا؟ أكان دليل أنزعيه؟ ولكن هو نعم هذا هو أصلا مناط العمل، لأنه بعض الصحابة رضي الله عليهم مهما كان قد يكون يعني في أحواله التعبدية لا يبلغ درجة بعض التابعين وبعض الزهاد منهم وبعض الآخر، ولكن ما عندهم كذلك من فضل الصحبة هم الذين به يزدادون. نعم. فإذا نزعت أجر الصحبة، وكنا بعضهم أصلا من مسلمة الفتح المتأخرين وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم صح، ولكن ليست عندهم من أعمال كثيرة التي كلبعض التابعين مثلا. ولذلك الرواية قلت أظن هذا الذي يحسم الأمر هو يعني أنها ضعيفة. نعم. قال: وعن أبي العالية عن ابن مسعود قال: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل. الآية قال: كانوا عند عبد الله بن مسعود جلوسا، فكان بين رجلين بعض ما يكون بين الناس، حتى قام كل واحد منهما إلى صاحبه، فقال رجل من جلساء عبد الله: ألا أقوم فآمرهما بالمعروف وأنهاهما عن المنكر؟ فقال آخر إلى جنبه: عليك بنفسك، فإن الله يقول: عليكم أنفسكم. قال: فسمعها ابن مسعود فقال: مه مه، بمعنى أكفف عن الكلام. لم يجئ تأويل هذه بعد، لم يجئ تأويل هذه بعد، ايش معناه؟ ها سيرة عندك شيء من صواب؟ نعم وقوعه. أنا نعم لم يجئ التأويل بنا وقوعه. نعم قال الله تبارك وتعالى نعم هل ينظرون إلى تأويله؟ نعم. ولا كقول عز وجل نعم هذا منه هذا من نعم هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. نعم إذن معنى تأويله معنى العذاب الذي توعدهم الله عز وجل به وقال أنهم إن لم تؤمنوا سوف يقع لكم كذا وكذا وكذا. تأويله معنى وقوعه تأويله وقوعه. نعطي مثال آخر ربما إن شاء الله أوضح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر عن تفرق يقع في هذه الأمة قال وافترقت وستفترق أمتي على 73 فرقة. هل هذه الفرقة رأها الصحابة سيما مما قبل أن تتفرق الأمة؟ طبعا ما رأوها ولكن كانت عندهم مجرد خبر أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. تأويله هذا الذي نراه اليوم نحن أو ما قبله كذلك بسنوات هذا هو تأويله. تأويله معنى وقوعه. إذن تأويله معنى وقوعه. من كان يقول لعبد الله بن مسعود تأويله بعد لم يأتي. نحن الآن في هذا الزمن الذي نحن فيه ليس هذا هو زمان هذه الآية. من نعم هذا تأويل رؤياي كذلك العام. ما رآه في المنام وقوعه أيضا تأويل. نعم 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 ولكن لم تكن فرقة لم تكن فرقة. نعم وحتى هم ربما لا يعترفون بأن هذا هو رأسهم ولا أولهم هم يتبرؤون منه كما يتبرؤ من سائر الناس لكن في حقتهم ظهروا في زمان علي رضي الله عنه سيما في معركة النهروان عندما كشف عن عضد أحدهم ووجد فيها مثل الثجية فسجد الشكر لأنه وجد نفسه طابق حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني علي رضي الله عنه كان سن أول من سن حرب أو محاربة الخوارج كما أن أبا بكر أول من سن محاربة المرتدين. نعم نعم قال قال علي فإن الله يقوم عليكم قال فسمعها ابن مسعود فقال مه لم يجئ تأويل هذه بعد إن القرآن أنزل حيث أنزل ومنه آي قد مضى تأويلهن قبل أن ينزلها ومنه آي قد وقع تأويلهن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنه آي قد وقع تأويلهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم بيسير ومنه آي يقع تأويلهن بعد اليوم ومنه آي يقع تأويلهن عند الساعة ما ذكر من الساعة ومنه آي يقع تأويلهن يوم الحساب ما ذكر من حساب الجنة والنار فما دامت قلوبكم واحدة وأهواؤكم واحدة لم تلبسوا شيعة ولم يذق بعضكم بأس بعض فأمروا وانهوا وإذا اختلفت القلوب والأهواء وألبستم شيعة وذاق بعضكم بأس بعض فامرؤ ونفسه عند ذلك جاءنا تأويل هذه الآية رواه ابن جرير. إذن هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يوضح معنى الآية وأنه في زمانه لم يكن بعد حصل ما يدعو إلى العمل بهذه الآية ويقول الإنسان لا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. قال وروى ابن جرير عن الربيع بن الصبيح عن سفيان بن عقال قال قيل لابن عمر لو جلست في هذه الأيام فلم تأمر ولم تنهى فإن الله قال عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فقال ابن عمر إنها ليست لي ولا لأصحابي. إذن هذا كذلك فيه فإذا نستفيدها أن كبار الصحابة وفقهاءهم لم يكونوا يقعون في هذه الأغلاط وإنما كان يقع فيها بعض الناس غيرهم ولو من الصحابة رضي الله عليهم أو عبد الله بن مسعود أو ابن عمر رضي الله عنه أو عمر أبو بكر كلهم كانوا يصححون هذا الذي يقع فيه الناس من الأغلاط كانوا يصححونه ويبادرونهم ولا ينتظرون أو يتوقفون. قال روى ابن جرير عن الربيع بن الصبيح عن سفيان بن عقال قال قيل لابن عمر لو جلست في هذه الأيام فلم تأمر ولم تنهى فإن الله قال عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال ابن عمر إنها ليست لي ولا لأصحابي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا فليبلغ الشاهد الغائب، فكنا نحن الشهود وأنتم الغيب، ولكن هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدنا إن قالوا لم يقبل منهم. وروي أيضا عن سوار بن شبيب قال كنت عند ابن عمر إذ أتاه رجل جليد في العين شديد اللسان فقال يا أبا عبد الرحمن نفر ستة كلهم قد قرأ القرآن فأسرع فيه وكلهم مجتهد لا يألو وكلهم بغيض إليه أن يأتي دناءة، كلهم لا يحب أن يأتي أمر يعني سخيف أمر دنيء. نعم، وهم في ذلك يشهد بعضهم على بعض بالشرك. فقال رجل من القوم وأي دناءة تريد أكثر من أن يشهد بعضهم على بعض بالشرك؟ فقال الرجل إني لست إياك أسأل، إنما أسأل الشيخ. فأعاد على عبد الله الحديث، فقال عبد الله لعلك ترى لا أبالك أني سآمرك أن تذهب فتقتلهم، عظهم وانههم، فإن عصوك فعليك نفسك. نعم، إذن كأن السؤال يتحمل هذا المعنى وفهمه. نعم، فهمه. نسيت حتى من روى عنه. وهو ابن عمر رضي الله عنهم قال كنت عند ابن عمر إذ أتاه رجل جليد في العين شديد اللسان فقال يا أبا عبد الرحمن نفر ستة إلى آخر القصة. إذن الشيخ الذي يقصده هنا هو عبد الله بن عمر رضي الله عنه، هو الذي سئل، وفهم عبد الله بن عمر مراد السائل، فهم مراد السائل، ولذلك كأنه عجل له بأن تعقب كلامه بكلام يريد أن يتأكد ويتثبت لعله هذا مرادك، يعني تريد أن أقول لك خذ سيفك واذهب وقاتلهم لأنهم يشهدون على أنفسهم بالشرك. فأعاد على عبد الله الحديث فقال عبد الله لعلك ترى لا أبالك أني سآمرك أن تذهب فتقتلهم عظهم، يعني بدل عن هذا عظهم وانههم، فإن عصوك فعليك نفسك، فإن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. إذن نستعمل آية في محلها، عظهم انههم ذكرهم ولا تزد على هذا. وبعد ذلك إذا استشهدت بقول عليكم أنفسكم فهذا استشهاد صحيح. قال وروى أيضا عن أبي مازن قال انطلقت على عهد عثمان إلى المدينة فإذا قوم من المسلمين جلوس فقرأ أحدهم هذه الآية عليكم أنفسكم فقال أكثرهم لم يجئ تأويل هذه الآية. إذن قلنا تأويل بمعنى وقوعها، كلمة تأويل مأخوذة من آلة إلى كذا معناها ماذا؟ رجع إليه. إذن تأويله معناها كان خبرا وصار معاينا. نعم، إذن نتوقف هنا، بقي قليل فقط للآية التي بعدها وننطلق منه إن شاء الله المرة القادمة. إذن اليوم 29 من شهر ربيع الآخر، هذا سؤال لا بأس أن نجيب عليه فقط. يقول صاحبه حكم قول العامة هذا وقت شين اللي رن فيه. نعم، ووصف على كل حال الوقت بما هو من أوصافه لا بأس به، وليس إن شاء الله من سب الدهر أن يقول إنسان يصف الوقت بما يصف به من أحوال، يقول هذا زمان صعب ولا تفضل ولا هذا زمان كذا ولا زمان كذا، إن شاء الله لا بأس، ولكن هو سب الدهر أنك تنسب إلى الدهر أشياء كأنه هو الذي فعل بك، هو الذي أخرني، هو الذي قدمني، هو الذي كذا، هذا هو الذي لا يجوز ويكون سب للدهر. نعم، قال حديث 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، ومن ذهب ولم يعد يدخل في الحديث أم؟ هذا السؤال غير واضح لكم. من ذهب ومن ذهب ولم يعد قال ولم يعد، قال ومن ذهب ولم يعد يدخل في الحديث أم؟ جزاكم الله. بكل حال السؤال غير واضح، وعلى صاحبه أن يوضحه في الحصة القادمة إن شاء الله.